والإرادة تنقص إلى قسمين بخلاف البشرية. الإرادة تنقص إلى قسمين، أو الإرادة نوعان، النوع الأول إرادة كونية خلقية ترادف البشرية، ترادف البشرية، المشيئة والإرادة الكونية واحدة، إرادة كونية خلقية قدرية ترادف المشيئة، وهي تتعلق بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. هو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية الصوتية إرادة كونية، والثانية إرادة دينية شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه. وهذه هي المذكورة في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي قوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإرادة دينية شرعية. وقد جمع الله بين الإرادتين في قوله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه، لا هذه الإرادة الكونية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يقطع من السماء. هذه إرادة كونية. والإرادتان تجتمعان في حق المؤمن، في حق المؤمن المطيع تجتمعان، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي والكافر. حق العاصي تكون إرادة كونية، في حق المؤمن تجتمع الإرادتان. الله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا وديها وشرعا فوقه. الإرادة الكونية الإرادتان تجتمعان في حق المؤمن وتنفرد الكونية في حق العاصي. الإرادة الكونية لا يتخلف تعلقها أمران، لا يمشي أن يتخلف بخلاف الإرادة الدينية الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل. فالله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا، وأراده من أبي بكر دينا وشرعا فوقا، وأراد الإيمان من أبي لهب كونا وقدرا، ولم يرد أراد من الإيمان من أبي لهب دينا وشرعا ولم يرده كونا وقدرا، فوقعت الإرادة الكونية ولم تقع الإرادة الدينية. فالله تعالى أراد من العباد أن يعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة، أراد منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لكن الدين والشرع. أما كون القدر فله حكمة بالغة، من الناس من أراد منهم أن يعبدوا بحكمة بالغة، ومنهم من أراد منهم أن لا يعبدوا، فوقعت الإرادة الكونية والإرادة الدينية في حق المؤمن المطيع، وتخلفت الإرادة الدينية في حق العاصي والكافر. ولهذا فإن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إرادة دينية شرعية، ولو كانت إرادة كونية لكان كل أهل البيت مسلمون، بل ما نجد من أهل البيت مسلم، أبو لهب من أهل البيت مسلم ولا مسلم، وأبو جهل ولا مسلم، هي إرادة دينية شرعية. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبهذا يتبين الفرق بين الإرادتين. وأهل السنة وجماعة قسموا الإرادة الكونية، قسموا الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية عملا بالنصوص، فسلموا من التناقض. وأما أهل البدع فإنهم لم يعملوا إلا بالنصوص، فالجبرية من الأشاعرة والجهمية ما أثبتوا إلا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الدينية الشرعية فضلا، والمعتزلة بالعكس أثبتوا الإرادة الدينية الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية فضلا. الجبرية كالأشاعرة والجهمية استدلوا بالنصوص التي فيها إثبات الإرادة الكونية فقط، وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي فيها إثبات الإرادة الدينية، والمعتزلة استدلوا بالنصوص التي فيها إثبات الإرادة الدينية الشرعية وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي تثبت الإرادة الكونية القدرية. وأهل السنة ماذا عملوا؟ أخذوا النصوص التي تثبت الإرادة الكونية القدرية وقفعوا بها وجوه المعتزلة وأبطلوا، وأخذوا نصوص الإرادة الدينية الشرعية وقفعوا بها وجوه الجبرية كالأشاعرة والجهمية فأبطلوا مذهبها واستدلوا بأدلة هؤلاء وهؤلاء وأسسوا لرجلين فسلموا من التناقض، فهداهم الله للحق والصراط المستقيم الذي هو هدى بين ضلالتين. ومن الصفات يقول المعلم من الصفات التي نثبتها وجدت عن الضحك، الضحك هذا من الصفات التي ثبتت في السنه المطهره ولم تأتي في الكتاب العزيز، من ادلتها ما ثبت في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه. الحديث صحيح او مخالف صحيح في كتاب الجهاد، ومسلم ايضا في كتاب الامام. ومعنى هذا ان رجلين يقتتلان في الجهاد مسلم وكافر، فيقتل الكافر المسلم فيكون شهيدا، ثم يمد الله على الكافر الاسلام بعد ذلك فيسلم ويمد عليه فيدخل الجنه، فكلاهما يدخل الجنه. ومن ادله ايضا حديث ابي هريره عند البخاري في قصه الرجل الذي هو اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا، هو حديث طويل وهو الشيخان البخاري ومسلم، أو رواه البخاري الصحيح في كتاب التوحيد، وفيه أن الله أن هذا الرجل إذا خرج من النار وكذا لا تزال وجهه مصروفا إلى النار، يقول: يا رب اصرف عني اصرف وجهي على النار فقد قشب لي ريحه وأحرقني لحاؤها، فيأخذ الله عليه العهود والوثيق ألا يأتي غيرها فلا يأتي فيعطيه فيصرف الله وجهه عنه، ثم بعد ان تقطع له شجره فيها كذا وكذا فيسكت ما شاء الله، ثم يقول: يا ربي قدرني الى الشجره، فيقول الله: ويلك يا ابن ادم ما غدرك، وربه يعذره لانه يرى شيئا لا صبر له فيدريه الى الشجره فيسكت ما شاء الله، ثم تقطع له شجره وهكذا حتى يصل الى باب الجنه، فيقول: انها يا ربي قدرني باب الجنه، يقول: ويلك يا ابن ادم ما غدرك، يقول: يا ربي لا أكون أشهى خلقك بي، فإذا وصل إلى الجنة ففهقت له الجنة ورأى ما فيها من النعيم وكذا، فيسأل ما شاء الله، يقول: يا ربي أدخلني الجنة، فيضحك الله له، فيقول: أي ربي لا أكون أشهى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال: فإذا ضحك منه قال: ادخل الجنة. الله هل فيه ضحك؟ فيضحك الجنة. وكذلك الفرح الصفات التي جاءت في الكتاب العزيز في حديث ذلك المتفق على صحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض الفلاك، رواه البخاري في الصحيح كتاب الدعوات، ورواه الإمام مسلم في كتاب التوبة في بعضها وصف لهذا الرجل أنه كان في أرض المبتلاة مهلكة وسقط بعيرة وبحث عنه فلم يجده وعن الطعام والشراب، هو في الصحراء ما يستطيع ما يحتاج إلى شيء، فلما عيس نام تحت شجرة يموت، أي ما وجد بعير من جميع الجهات، نظر تعب ولا حوله بلد ولا يستطيع المشي ولا ماء ولا شيء، فنام تحت شجرة يموت، فلما استيقظ وجد الراحلة قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه في حياة، فشهد وأخذ بشمرانه من شدة الفرح وجعل ينادي ربه يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربي، أخطأ من شدة الفرح، هذه كلمة كفرية، اللهم أنت عبدي وأنا ربي، لكن إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا غير متعمد فلا يؤاخذ، ولو قالها على العام صار كفر، هذه كفر، هذا يدل على حكم كفر، لا يكفر متكلم بكلمة الكفر. هذا غير عبده، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربي، يقول اللهم أنت ربي وأنا ربي، أخطأ من شدة الفقر زهد. فقال الله تعالى ففي الحديث الله هو أشد فرحا بتوبة عبده في هذا الرجل بفرحه برحلته. في الحديث يستخدم في الفرح لله كما يقول في الله لا يشي فرح المخلوق. وكذلك العجب، أي صفة العجب ثابتة بالسنة المطهرة في حديث أبي هريرة اللي رواه البخاري في صحيحه، عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، رواه البخاري في كتاب الجهاد، رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود. وفي أيضا ثبت في صحيح البخاري حديث آخر في قصة الأنصاري الذي استضافه فقير، ذلك أن رجلا فقيرا جاء استضاف النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أزواجه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم متعدده تسع، فسأل كل بيت هل عندك شيء؟ قالوا لا والله إلا ما عندنا لا تسع أبيات من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدوا شيء نظيف، كل بيت يقول هل عندك شيء نظيف؟ قالوا يا رسول الله إلا ما. فقال لك من يضيف هذا ولا هو جاهل؟ قال رجل آخر أنا أضيف، أنا أضيف له رسول الله. فذهب به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله، قالت والله ما عندنا إلا طعام الصبيان، ما عندنا إلا طعام الصبيان، طعام يكفي الأطفال. فقال لو به وعلمه، فنوبته ثم وقع الفراش وأفضل أنه يأكل وجعل الضيف يأكل حتى شبع. ثم أصبح الرجل وراءه وأخذه ضاويين، فلما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلان، وفي لفظ صنيعكما بضيفكما البارحة، لقد عجب الله أو ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، هذا فيك العجب. وأيضا جاء العجب في القرآن العزيز على بعض القراءات في سورة الصفات، فالعجبت ويسخرون في قراءة فالعجبت، فالعجبت ويسخرون في ضمير الله على هذا القراءة في سورة العجب، فالعجبت ويسخرون قراءة حق معروفة فالعجبت ويسخرون، لكن على قراءة فالعجبت في سورة العجب. وكذلك أيضا إثبات صفة البغض ويتقابل بالحبة، وهي ثابتة أيضا حيث صحيح إن الله إذا أحب عبدا لا دعا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه، وفي وإذا أبغض عبدا دعا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه ثم توضع له البراء في الأرض، رواه الإمام الصحيح صحيحا. هذا في إثبات البغض لله. وكذلك من الصفات التي الثابتة في الكتاب العزيز السحر ثبت في القرآن، قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه في سورة السحر، قال سبحانه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. ويتابعون أيضا في السنة المطهرة في حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الجنة هل تريدون أزيدكم؟ قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تجدنا من النار؟ فيقول عز وجل فيقول الله عز وجل أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا ربي أي شيء نقول من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا الحديث رواه الشيخ رواه الإمام البخاري رواه الإمام مسلم في سورة السحر لله ثابت، هذه السنة ثابتة في القرآن والسنة. والكره كذلك استاتب في الكره ثابت في القران العزيز، قال الله تعالى في حق المنافقين ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وثابت ايضا في السنه المطهره حيث الذي رواه الشيخان عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والرضا الرضا أيضا هذه الصفات الكافية في القرآن وفي السنة، القرآن العزيز قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال ولا يرضى لعباده الكفر. ويثابت أيضا في السنة المطهرة في صحيح البخاري في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قصة طويلة، وفيه قال في أخر الحديث الملك للأعمى فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك في الرضا والسخط. كذلك ثبت في مسلم دعاء المشهور قلت لي فوضي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط. هذه كلها ثابتة. قال المعلم رحمه الله وسائر من صح عن الله ورسوله، سائر من صح عن الله ورسوله من صفات مثل دعاء الله، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين، نبت يعني نبى يبغو إلى تجافى، يعني تجافت عنها أسماع بعض الجاهلين لأنها لا توافقه ولا توافق أهواء بعض الجاهلين من المتبعة وغيرهم، تبغو أسماعهم عن بعض الصفات فلا يثبتونها فجاهلية ومعتزلة وغيرها. يقول وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين، معطلة تستوحش نفوسها استوحش، ولذلك بعضهم إذا سمع آية السورة والكعبة. فالمؤلف يقول نحن نثبتها ما دام أن الله حدثها لنفسه وحدثها لرسوله، وإن تجافت عنها أسماع بعض الجاهلين وإن استوحشت منها نفوس المعطلين فلا يضرونها. نعم.
قال رحمه الله مما نطق بها القرآن وصح بها النفل من الصفات النفل، قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام، وقال عز وجل لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي.
نعم. هذا المقطع كلام المؤلف ومما نطق به القرآن وصح به النقل من صفات النفس، ذكر المؤلف أن من صفات الله النفس ويثبت الله نفسا وجعلها من الصفات، وهذا قول لبعض العلماء فقالوا إن من صفات النفس، ومنهم من قال إن النفس هي الذات المجرد عن الصفات، وكل من القولين ليس بالصحيح. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن المراد بالنفس الله، المراد بالنفس الله نفسه المتصفة بالصفات، المراد بالنفس الله يعني ذاته سبحانه المتصفة بالصفات، ليس المراد بها ذاتا مجردة عن الصفات، وليس المراد بالنفس صفة لله، بل المراد بالنفس الله نفسه الله، يعني المراد بالنفس الله التي هي ذاته المتصفة بالصفات، ليس المراد بالنفس ذاتا مجردة عن الصفات كما قاله بعضهم، وليس المراد وليست النفس صفة للذات، بل النفس هي الذات نفس الله النفس هي الله. ذات الذات والصفات، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء كما حقق ذلك أهل العلم حقيقة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين. وأما القول بأن الصلة من النفس كما ذهب إلى حضرة المالي هذا قول لبعض أهل العلم، وهو كان الدارمي أيضا في رده على الشميس يدير إلى هذا القول وأن الصلة، لكن الصواب أن النفس هي ذات مصدر الصلة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى في صفحة 92 قال: ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه. وقد قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال: كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وفي الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين: لقد قلت بعد في أربع كلمات لو وزن بما قلت فيه لوزنتهن. سبحان الله عدد الخلق، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذه النصوص التي ذكرها انظر تعليق الشيخ رحمه الله قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته. الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاته مفككة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أن الذات مجردة عن الصفات. وكلا القولين خطأ، ما هو القولان؟ الذي يقول أن النفس صفة للذات خطأ، والذي يقول أن النفس هي الذات مجردة عن الصفات خطأ. والصواب أن النفس هي الله، وهي نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته. النفس هي الله، هي ذات الله المتصفة بالصفات. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون خلافا لما ذهب إلى المؤلف هنا من أن النفس هي الصفة. النفس هي الله، ذات الله المتصفة بالصفات. الصفات كلها صفة للنفس، صفات العلم والرحمة والقدرة والحب والبغض والكراهة والسخط، كلها صفات للنفس. النفس نفس الله موصوفة بالغضب بالرضا بالسخط بالفرح بالعجب، هي نفس الله هي الله، وهي ذاته المتصفة بالصفات، ليست ذات مجردة عن الصفات، وليست النفس ذات مجردة عن الصفات، وليست النفس صفة لله، بل للنفس هي ذات الله المتصفة بالصفات. اللهم رب هذه الدعوة إن شاء الله.
محمد المسجد قلت بلا رحمه الله
نقف على هذا، وفق الله جل وعلا بقية الوقت الأسئلة.
أحسن الله إليكم، هذه مجموعة من الأسئلة نبدأها بسؤال ورد من السجن من إحدى الأخوات، تقول بأن عليها كفارة صيام شهرين متتابعين وهي حامل في الشهر الخامس، هل تصوم الشهرين أم تنتظر حتى تلد ثم تصوم، وهي خائفة أن يغالبها الموت وهي لم تصم؟ وتقول في آخر سؤالها: هل يغفر الله لي كبيرتي وأنا تائبة وناجمة عما فعلت؟ أكون مأجورة.
أما صيامها فإن كانت تستطيع الصوم فإن ينبغي لها تبادر، وإن كان يشق عليها الصوم فهي معذورة، تنتظر حتى بعد الولادة ثم تصوم شهرين متتابعين. وأما خوفها من الدم فإن كانت إذا ثابت توبة النصوح فإن الله يتوب عليها. التائب من الدم كمن لا ذنب له، قال الله تعالى في الكتاب العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية للتائبين، لأن الله عامة وعامة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين. حتى الشرك من تاب تاب الله عليه، إذا تاب توبة نصوح خالصة تكون توبة لله لا رياء ولا سمعة ولا لأجل الدنيا، وتكون كل الإنسان أقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم عزما جازما على أن لا يعود إلى المعصية ورد المظلم إلى أهله يعيش بينه وبين الناس، وكانت التوبة قبل الموت قبل نزول العذاب وقبل بلوغ الروح إلى الحلقوم وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، حين توبة النصوح مقبولة من أي ذنب كان تاب تاب الله عليه. نعم.
وردت صفة اليد لله عز وجل في القرآن مفردة ومثناة وجمعا، بعض أهل العلم وردت صفة اليد مفردة ومثناة وجمع، بعض أهل العلم حملوا لفظة الجمع في اليد على غير ظاهرها، والله عز وجل أثبت على غير ظاهرها.
نعم.
والله عز وجل أثبت الجميع في القرآن، فلماذا نحدد أنها يدان ولا نقول أننا نثبت اليد من غير أن نحدد العدد؟
أنا أتكلم أبين هذا في أثناء الدرس في ختام السائل ما انتبه، ولو رجع لوجد الكلام موضح. جاء في صيغة الجمع ليست من صفات الله تعالى، والسماء بنيناها بأيد، وهذه من آل يعيد مصر، آل يعيد أيضا من القوة، ولأن الله أضافها إلى نفسه بصيغة الجمع، هي للتعظيم فهو تجري في أعيننا، ما يقال لله يا أعين، هذه صيغة الجمع. نعم. بخلاف اليد فإذا أضيفت إلى الله بضمير الإفراد دل على أنها صفة، بل يداه فتح خلقت بيدي تفتح، أما بيدي تبرك من البيد مو فيه ما أبراج جنس اليد، أبراج جنس في إثبات اليد لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، في إثبات اليد لله والمولى الجنس. والآية التي فيها فتح بيت بيان أن لله يدان، فليداه لبيت، أما بأيد فهي ليست من الصفات وإنما هي مصدر، هذا يعيد وعيد. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم في الدرس الماضي أن سؤال الصفة حرام، ولكن سؤال الله بالصفة لا شيء فيه، مثل اللهم إني أسألك برحمتك وعزتك، فما الفرق؟
ما في اشتباه حتى يكون فما الفرق، ما في اشتباه، لا يوجد اشتباه. سؤال الصفة ينادي الصفة يقول يا وجه الله، يا قدرة الله انقذيني، يا رحمة الله، يخاطب الصلاة بصيغة الأنثى، هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز للصفة. قال الشيخ الإسلام انه كفر. أما التوسل بصفات الله فأنت تسأل الله وتجعل الوسيلة صفات الله، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تقدري، هل هذا يحتمل الإلهام؟ كيف يقول السائل فما الفرق؟ ما في اشتباه حتى يقال فما الفرق. هذا الذي ينادي الصفة يقول يا رحمة الله ارحمني، يا قدرة الله انقذيني، هذا يخاطب، هذا يخاطب كان فصل الصفة على الذات وخاطب في خطاب الأنثى يا رحمة الله. والله بذاته وصفاته سبحانه وتعالى هو الرب، هو المسؤول بذاته وصفاته وأتباعه. أما الذي يتوسل إلى الله بذاته وصفاته هذا بيحصل قربات وأجل الطاعة، يخاطب يا الله، الخطاب لمن؟ لله، أسألك بأي شيء؟ بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بإيمانك، أسألك بعملك الصالح، هل هذا يشتبه مع هذا المهام؟ حتى يقال ما الفرق؟ نعم، ينبغي للسائل أن يتعمد. نعم، حتى لا يقول ما الفرق. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ثبت في الحديث وكلتا يديه يمين، وعندنا بعض العادات إذا قدم للشخص بالشمال قال شمالك يمين، فهل هذا جاهل؟
لا، ليس بصحيح، شمالك يمين غلط، ما هو صحيح، شماله شمال ويمين يمين، هذا للرب خاص، كلتا يديه يمين. فإذا بعض الناس بعض العامة إذا أعطيت شيء أو مد يده اليسار قال ما يخالف شمالك يمين، شمالك يمين، يعني يبرر هذا الموقف، يبرر عمله، عمله غلط. إذا اليد اليمنى للأخذ والإعطاء، بعض الناس يعطيك بيده الشمال فتأخذ يأخذها ويقول لك شمالك يمين، يعني غلط، يقول له يا أخي ما أخذ يدي، يقول ما أخذ الشمال، أعطي بيده كله، علمه الآداب، إذا أعطاك بيده اليسار لا تأخذ الشمال. قل يا أخي أعطني بيمينك، وهذا أحسن حقا ما في بعض المقالات لما أعطيه مثل الشيوخ يا أخي ما أعطي بيدك بيدك الأمة، فيقول جزاك الله خيرا أنا غلطت ورسلت يسرى. أما أقول بيعك مالك يمين على تبرير تبرير الغلط، لا غلط غلط كيف تبرر غلط بشمال الشمال ليس الشمال شمال وشمال ويمين ويمين هذا لله عز وجل. الله قال وكلتا يديه يمين في الحديث وكلتا يديه ربي يمين مباركة، يعني كلتا يديه يمين في الفضل والشرف والجود وعدم النقص والضعف بخلاف آدم، فإن الشمال فيها نقص وفيها ضعف، أما الرب فلا نقص يديه نقص ولا ضعف، كلتا يديه يمين في القوة والفضل والشرف والكرم، وإلا فله يمين وشمال سبحانه كما جاء في مسلم إثبات الشمال. وقال بعض أهل العلم إن هذا إثبات الشمال لله طعن فيه وإثبات في مسلم، وقالوا إن تفرد بها بعض الرواة. بعض أهل العلم يقول كلتا يديه تسمى يمين، ومنهم من قال كلتا يديه يمين يعني في الشرف والكرم والفضل وعدم النقص، ولكن الأخرى تسمى شمال كما جاء في سنة مسلم. نعم.
أسئلة كثيرة حول حديث احتجاج آدم وموسى، أول سؤال فيها ذكر موسى عليه السلام قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، هل ذكرها على أنها آية من كتاب الله تعالى وهو القرآن الكريم مع أنه لم ينزل بعد؟
لا، آدم يقول لموسى ما جاءت في كتاب الله عن التوراة، كتاب الله مو مقصود القرآن، يعني موجود هذا في التوراة وفي القرآن، قال وجدت في كتاب الله عن التوراة التي أنزلها الله عليك وعصى آدم ربه فغوى، قال نعم، وليس المراد أنه في القرآن، خاطب موسى يخاطب في كتاب الله الذي أنزل عليه، هذا موصوف كتاب الله، كتاب الله الكتب التي أنزلها الله على نبيه كلها كتاب الله، التوراة كتاب الله والإنجيل كتاب الله والزبور كتاب الله والقرآن كتاب الله، فمراد آدم كتاب الله يعني التوراة التي أنزلها الله عليه، هل وجدت هذا؟ قال نعم، فحج آدم موسى يعني غلب الحجة. نعم.
هل التوراة هي الألواح التي ألقاها موسى عليه السلام؟
إيه؟
هل التوراة هي الألواح التي ألقاها موسى؟
التوراة إنما أنزلها الله بعد إغراق فرعون، بعد هلاك فرعون، الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، ولم يهلك الله أمة بهلاك عام بعد نزول التوراة، بعد نزول التوراة رفع العذاب العام، فدل هذا على أن الألواح هذا قبل أن نزول التوراة، الله تعالى أنزل على إبراهيم صحف موسى صحف، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى غير التوراة، التوراة إنما نزلت بعد ذلك، والتوراة والألواح التي كتبها الله التوراة التي أنزلها الله على الألواح على موسى، ولما هذا إنما كان هذا بعد أن عبد بنو إسرائيل العجل، وكان هذا بعد هلاك فرعون، فجاء لما جاء موسى عليه السلام ووجدهم يعبدون العجل أخبره الله قبل ذلك أنهم يعبدون العجل، قال إنا فتنا قومك من بعدك، لما ذهب الله لميقات موسى واستخلف أخاه هارون وهو نبي مثله، قال اخلصني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فجاء السامري وصنع لهم من الحلي عجلا جسدا له بواب، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فعبدوا ونهاهم هارون ومنعهم فلم يقبلوا كلامه وأرادوا قتله، وقالوا لا لن نبرح على عاتبه حتى يرجع إلى موسى، فما يقبل كلام حتى يأتي موسى، وموسى ذهب لمقات ربه 40 ليلة، فأخبره الله قال إنا فتنا قومك من بعدك وضلهم السامرين، فلما جاء موسى وجه معبود العجل غضب شديد وألقى الألواح تتكسر من شدة الغضب، وهذا فيه دليل على أنه ليس من رأى كما سمع، في الأول أخبره الله أنه معبود العجل لكن ما غضب على الغضب الشديد لما رآهم بعينه يعبد العجل، والله تعالى عفى عن الذي على الغضب الغضبان معقول عنه، ألقى الألواح وفيها كلام الله حتى تتكسر من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه هارون وهو نبي كريم مثله وجره برأسه ولحيته، فكيف تتركوا تعبدون العجل؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ونفق قول قولي، إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني. يقول هارون ما قصرت، لكن ما قبلوا منه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني، نصحتهم ما لكن أرادوا القتل. وقال يا ابن أم من باب الاستعطاف، إذا هو أخوه لأبي وأمي، لكن باب الاستعطاف، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ونفق قولي. فهذا يحتمل أن التوراة، لأن هذا بعد عبادة العجل، بعد نزول، بعد إغراق فرعون. فيحتمل والله أعلم أنها التوراة، لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون، وهذا بعد هلاك فرعون عبد العجل. والله تعالى عفى عنه، لأن المكان عنده له منزل عند الله، لأن القائل أن الواحد فيها كلام الله حتى تفسر، هذا لو كان مع الشعور كان، لكن الله عفى عنه، عفو ناس من اشتد غضبه ولم يكن معه شعور، هذا معفو عنه، فعفى الله عن موسى. ومن أيضا الفوائد في هذه المناسبة أحب أن أفيدكم هذه الفائدة، وهو أن الصوفية الآن الملاحدة الذين يقولون بوحدة الوجود، وهم منتشرون الآن، ربما الأخوان الذين في الشبكة في بلادهم يعلمون هذا، وكذلك بعض الأخوان الموجودين هنا يعلمون أن الصوفية طبقات وهم فرق متعددة، في كل بلد تجد عدد من فرق الصوفية، وكل فرقة لهم شيخ، وهذه الفرق كلها تقود إلى النار، منها تجارية والقادرية والنقشبندية وغيرها من الطرق، وكلها طرق توصل إلى النار، وأغلبها طرق كفرية. تجد في البلد الواحد أكثر قبيلة 100 طريقة، تجد في مصر وفي الشام وفي أفريقيا وفي كل مكان، في سوريا وفي كل مكان، كل بلد على هذه البلاد تجد فيها فرق صوفية كلها تقولون، وبعضهم بعض الصوفية تفاوتهم، بعضهم يصل إلى القول بوحدة الوجود، يصل إلى القول بوحدة الوجود، يعني يقول إن الوجود واحد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب. حتى قال رؤسائه من العرب رئيس وحدة الوجود، يقول الله الله العبد ربه والرب عبده، يا ليت الشعري من المكلف، إن قلت ربه فذاك عبد، أو قلت رب فذاك عبد، أو قلت عبد إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب أن لا يكلم. يقول ما اختلط عليه الأمر، ما يدري من الرب، يقول أنت الرب وأنت العبد، أعوذ بالله، أنت الرب وأنت العبد، الوجود واحد. ويقول لما قيل إن عرفت رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثرة الله، أعوذ بالله. فهذا وحدة الوجود أعظم الناس كفرا وضلالا، كفر كل كافر جزء من كفر كل. إذا كان مشبه كفارا لمشبه الله بخلقه، فكيف نقول إن الله هو الخالق جميعا؟ إذا كان المشبهة الحلولية على أن الله حل في المخلوقات كفار، وكان أهل الحق يقولوا كيف يكون الرب حال في بطون السباع وأجواء الطيور، فكيف من يقول إن الله هو نفس السباع ونفس البطون ونفس الأجواء؟ هؤلاء أعظم من يسمون الملاحدة، يرون أن الملاحدة يرون أن الوجود واحد، ما فرق بين الرب وبين العرب. ومنهم العرب، وفي العرب هذا رأي الوجود، وله مؤلفات، له مؤلفات، له كتاب ثم كتاب الهو، يقول الفكر هو سمى كتاب الهو، له كتاب الفتوحات المكية، ولو كتاب خصوص الحكم يعارض فيها القرآن، صف مثلا قصة قوم نوح صف، قصة قوم هود صف، قصة موسى مع فرعون صف. وقال على هذه الآية على الشاهد اللي أردت أن أقول لكم، انظروا والعياذ بالله، يقول إن فرعون حينما قال أنا رب كل هذا مصيب، مصيب لأن وجود واحد، ويقول إن الله نعوذ بالله إن الإنسان يتمثل، يعني يقول الرب يتجلى في صورة معبود، وفي صورة معبود كما يتجلى في صورة فرعون معبود، ويتجلى في صورة هذه كما في صورة بطل، وهو واحد. ففرعون يقول في العربي مصيب حينما قال أنا ربكم العبد، لأن الوجود واحد والرب هو العبد، ويقول إن كل من عبد شيئا من دون الله كل من عبد شيئا فهو مصيب، وليعبد النار مصيب، وليعبد العدو مصيب، وليعبد كل شيء مصيب. والكفر إنما هو التخصيص الذي يخص الشيء ويقول لا يعبد إلا هذا فهو كافر عنه والعياذ بالله. وابن عربي حينما جاء قصة قوم نوح حينما جرى موسى هارون بلحيته ماذا تظنون؟ فيقول فسرها الآية، يقول إن موسى جرى هارون أخذه برأسه ولحيته، يقول ليه؟ لماذا تنكر عليهم عبادة العجل؟ هم على حق، لا تنكر عليهم عبادة العجل، هم على حق الآن، فكيف تنكر عليهم وهم على حق؟ ويقول إن موسى إن فرعون أغرق، لماذا أغرق؟ أغرق تطهير اللحم حتى يزول الحسبان والوهم، يعني فرعون يتوهم أنه هو الرب، الناس كلهم أرباب. فلما تبين، فلما ظن في ذهنه أنه هو الرب وحده أغرق تطهير اللحم حتى يزول الوهم والحسبان، هذا تطهير لفرعون حتى يزول وهمه وحسبانه أنه ربوبية خاصة، الرب كل الأعصاب كل الرب كل العالم، بس مثل أنت يا فرعون فأغرق تطهيرا لحتى يزول حسبان الله. فقصد من هذا تعلمون أن الصوفية الملاحدة من أكثر خلق الله، وأنهم قواعد ومنهم وحدة الوجود، هذا مذهب أهل الوجود، وهم موجودون الآن في كل مكان، والإخوان يعلمون هذا، كثير من الإخوان الوافدين على الذي يعلمون هذا، والإخوان في الشبكة أيضا يسمعون يعلمون هذا، أهل وحدة الوجود هم أكثر منهم، فهذا مذهبهم، يقول الوجود واحد وفرعون مصيب وموسى جر هارون ينكر عليه إنكاره على بني إسرائيل بل في العلم. أسأل الله السلامة والعافية. نعم.
سن الله عليه وسلم يقول كيف علم آدم وموسى أن تلك المعصية قدرها الله عليه قبل 40 سنة؟ لأنه لما سأله فبكم وجدت في كتاب الله؟ قال 40 سنة. هل أطلع على اللوح المحفوظ؟
قلنا إن هذا قدر هذا ليس مأخوذ من اللوح المحفوظ، هذا قدر قبل أن يخلقنا 40 سنة. يعني آدم قال لموسى كم وجدت مكتوب عليه وعصى آدم ربه، قال وجدت في كتاب الله قبل 40 سنة، يعني في التوراة التي قبل الكتاب الذي أنزل على موسى فيه أنه مكتوب على آدم قبل أن يخلق 40 سنة وعصى آدم ربه. وش كيف قال الله تعالى بالله المحفوظ؟ هذا قدر مأخوذ من قدر الإنسان، هذا قدر مأخوذ قبل خلق آدم 40 سنة، واللوح المحفوظ متى مكتوب؟ قبل خلق السماوات 50 سنة، هذا قدر مأخوذ من اللوح المحفوظ، كتب في كتاب الذي ذروا على موسى إن آدم مكتوب عليه أنه يعصي الله قبل أن يخلق 40 سنة، فعصى آدم ربه وخلقه. نعم.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال وصل من ألمانيا من أحد الإخوة المستمعين عبر الشبكة، قلت لأحد الإخوة الله يهديك إن شاء الله، قال بدون أن تقول إن شاء الله،
الله يهديك،
قال قلت لأحد الإخوة الله يهديك إن شاء الله، قال بدون أن تقول إن شاء الله بل اعزم في الدعاء، كيف ونحن نقول للمريء لا بأس ظهور إن شاء الله؟
نعم هو مصيب، اعزم لا تقول إن شاء الله، صحيح والله يهديك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد اللهم اغفر لي إن شئت اللهم اغفر لي، يعزم المسألة فإن الله لا مكره له، هذا مصيب لا شك أنه مصيب، لأن ادعو له تسمع هذا لا تقيد، ولأن إن شاء الله يفيد بأنك غير محتاج إلى هذا الدعاء، اللهم اغفر لي يعني إن شئت الله اغفر لي وشئت فلا تغفر لي ولا تكون بحاجة، هذا غلط، اجزم يعزم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لا تقول إن شئت ولا تقول إن شاء الله، الله يهديك ما تقول إن شاء الله، أما قول المريض ظهور إن شاء الله فهذا من باب الخبر عند أهل العلم ليس من باب العشاء. نعم صدق الله جل وعلا، ثبت الله جل وعلا، والله الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد وقفنا على بحث في النفس، يقول المؤلف رحمه الله وما نطق به القرآن وصح به النقل من صفاء النفس، وقلنا البارحة إن الليلة الماضية إن جمهور العلماء على أن النفس هي الله سبحانه هي ذات المتصفة بالصفات، وأن من قال إنها صفة أو قال إنها الذات مجرد فقد غلب، كما بين ذلك العلم الشبثانية خير رحمه الله. فتكون النفس هي الله ذات الله المتصفة بالصفات، والمؤلف هنا مشى على أن صفة هو قول، هناك قول آخر هي الذات المجردة، وهذا أيضا وهذا لا شك أنه باطل. فهما قولان خلاف الصواب، الصواب أن النفس هي الله وهي ذاته المتصفة بالصفات. استدل المؤلف رحمه الله على أن لله نفسا في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال الله أخبر عيسى أنه قال رب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأقره الله على قد تعلم ما في نفسي فأثبت لله نفسه. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلى ريب، فأثبت لنفسه نفسا. وقال عز وجل لموسى: واصطنعتك لنفسي. واستدل من السنة بحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، ورواه الإمام مسلم أيضا والترمذي وابن ماجه وأحمد المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، هو حديث قدسي أضافه الرب، أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، هو من كلام الله. النبي قال: يقول الله، يقول الله عز وجل، هو من كلام الله لفظا وبعد كالقرآن، حديث قدسي كلام الله لفظا وبعد. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإذا كان يمشي أتيته هرولة. هذا حديث حزن قدسي رواه الشيخان وغيرهما، وهو من كلام الله عز وجل، وهي إثبات أن لله نفسه في قوله: فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي. وأنا هو الشاهد الحديث، وقوله: وأنا معه حين يذكرني، في إثبات المعية لله، صفة أخرى أيضا، في إثبات النفس لله وفي إثبات المعية، وهذه المعية الخاصة، لأن المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية الله لجميع الخلق، ومعه فالله تعالى مع خلقه في حاضره واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيتهم له من فوق عرشه وسمعه لكلامه، هذه المعية العامة، ومقتضاها الاطلاع والإحاطة، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف، في قوله سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، تأتي في سياق المحاسبة والمجازات. وقوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله سبحانه: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معكم، هذه معية عامة، وتكون للمؤمن والكافر عامة، معية عامة تكون للمؤمن والكافر، ومقتضاها الاطلاع والإحاطة، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخفيف. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن، خاصة بالمؤمنين، معيته سبحانه مع الصابرين، فاصبروا ان الله مع الصابرين، وتكون للمتقين ان الله مع المتقين مع المتقين، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع المتقين ومع المحسنين، وتكون مع الذاكرين كما في هذا الحديث، تكون مع الذاكرين، وانا معه حين يذكرون، الذي معي خاص بالذاكرين، وهي خاصكم بالمؤمن، ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ والشلاعة، وتأتي في سياق المدح والثناء. وكقوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هو وأبو بكر يوم الهجرة، أبو بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لا أبصرنا، فقال النبي صلى الله لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين، ما ظنك يا أبو بكر باثنين، الله ثالثهما. هذه معية خاصة. وكقوله سبحانه في موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، فلا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. فلما دخل معهم في الأرض الخطاب جاءت معي العرب إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون. لما دخل فرعون معهم في الخطاب جاءت معي الماء إنا معكم مستمعون. ولما انفرد موسى وهارون فرت المعية الخاصة إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية الخاصة، وهو معه مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين ومع الناس كلهم بعلم وإحسان، هو مع المتقين ومع الصابرين بعونه ورفضه وتأييده وتوفيقه وتسديده، ومع الناس كلهم باطلاعه وحفظه هو فوق العرش. لا منافاة بين المعية وبين الفوقيين، لا منافسة، لأن المعية ليس معناها الاختلاط والامتزاج، المعية في لغة العرب مطلق المصاحبة. أما أهل البدع الجهمية وغيرهم فإنه ضاق الصدور وضاق ذرعا في الجمع بين النصوص، وضرب النصوص بعضها ببعض نعوذ بالله، فأبطل النصوص الفوقية والمعية التي تزيد النصوص الفوقية والعلو التي تزيد على 3000 دليل في نصوص الآن المعية، وقالوا أن المعية تزيد الاختلاط والامتزاج، وأن الله مع الخلق مختلط بهم، وأنت النصوص الفوقية والمعية والعلو، وهذا جهلهم وضلالهم وانحرافهم وزيغهم واتباعهم الهوى. فالحديث هي صفة المعية الخاصة، قال وهي معية مع الذاكرين، وأنا ما أحد يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكة. وقالوا في آخر الحديث وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن كان يمشي هرولة، وإن تقرب إلي شبرا ومن تقرب إلى الشبرة تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا. هذا في إثبات القرب لله، في إثبات القرب لله. والحديث في إثبات المعية وفي إثبات القرب وفي إثبات النفس. والقرب جاء خاصة ولا يأتي عاما عند بعض أهل العلم، عند المحققين من أهل العلم كشيخ ابن تيمية وابن القيم، أن القرب لا يكون إلا خاصا ولا يكون عاما خاصا كالمعية، لأنها تكون عاما وخاصا، وأما القرب فإنه لا يكون إلا خاصا، وهو نوع قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإجابة. فالأول بقوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب إجابة دعاء الداعي. وإذا سألك عبادي فإني قريب، ولم يقل إنه قريب من كل أحد، قريب من السائلين، قريب من السائل بالإجابة. ومثله ما ثبت في الصحيح وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، فهو قريب من الداعي. تدعونه أقرب إلى أحدكم أيها الداعو، هو قريب من الداعي، وليس في أنه قريب من كل أحد. ومثله قول الله تعالى: وإذا ثمود أخاهم صالحا قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب للمستغفرين التائبين. هذا النوع الثاني وهو القرب من العابدين بالإجابة، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب للمستغفرين التائبين، ليس قريبا من كل أحد. وهو كقوله سبحانه عن شعيب أنه قال: فاستغفر ربك ثم تبوء إن ربي رحيم ودود، هو رحيم ودود مستغفر التائبين، كما أنه قريب مجيب للعابدين وللسائلين. وأما قوله تعالى: ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا قرب الملائكة، قرب العبد من الملائكة، فالملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، بدليل أنه قيده بوقت تلقي الملكين، فقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال وعن الجانب، نحن أقرب إليه وقت تلقي المتلقيين، ولو كان المراد بقرب الله لم يقيد بوقت تلقي الملكين. ومثل قوله تعالى في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال العلماء المعنى: الملائكة أقرب إلى قلب العبد من أهل، ولكن لا تبصرون الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وذهب بعض العلماء إلى أن القرب يكون عاما وخاصا، كالمعية يكون عاما وخاصا، ومثل القرب الخاص مثل ما سبق: وإذا سألك عبادي فإني قريب، وحج أبي موسى. ومن القرب قرب العبد من الإنسان قوله تعالى: فاسجد واقترب، فالساجد قريب من الله، اسجد واقترب، هذا فالساجد قريب من الله لأنه عابد لله. ذهب آخر من العلم أن القرب يكون عاما ويكون خاصا، وقالوا: ومثل القرب العام بقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا: هذا قرب الله، والمعنى: نحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد. وقال بعضهم: نحن أقرب إليه بالعلم والرؤية، وقال بعضهم: بالعلم والرؤية والقدرة. وكذلك قالوا بقوله: ونحن أقرب إليه بكم ولكن لا تبصرون. ولكن محققي الشيخ الإسلام ابن القيم قالوا: إن القرب لا يأتي إلا خاصة ولا يأتي عاما، وأما القرب في الآيتين فهو قرب الملائكة. فهذا الحديث فيه، هذا الحديث القدسي فيه إثبات أن لله لا إله، وفيه إثبات البعيدة، وفيه إثبات القرب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قرب الله، قرب العباد يتقربهم إليه، هذا يقر به جميع الطوائف، جميع من يثبت العلو، ومن أنكر علو الله فهم ينكرون هذا القرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. وقربه قال: وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقر به جميع من يقول إنه فوق العرش، سواء قالوا مع ذلك إنه تقوم به الأفعال الثانية أو لم يقل. وأما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه، فهذا تفسيره بحامد والمتفلسفة، فإنهم يقولون الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر المعنى. الدليل الثاني من السنة الذي استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات أن لله نفسا حيث أبي هريرة قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. ووجه الدلالة قوله فكتبه على نفسه، فأثبت لله نفسا، كما الحديث في إثبات الرحمة وفي إثبات الغضب. والحديث سبق في مبحث العلو، في مبحث العلو سبق ذكره المؤلف رحمه الله، قرأناه لو رجعنا إليه في حديث العلو هناك في صفة العلو ذكر هناك قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. وهنا قال ذكر نفس الحديث: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هل ترون اتفاق الحديثين سواء ولا مختلف؟ مختلف. الحديث في الأول ساق هناك: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش، ما في فكتبه على نفسه. وهنا قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه. هناك استدل به على العلو وليس في فكتبه على نفسه، هنا استدل به على إثبات النفس فكتبه على نفسه. والمحقق رواه الشيخان هنا وهنا رواه البخاري ومسلم، ولكن بعد البحث لم أجد كلمة فكتبه على نفس الصحيحين، بل ولا في السنة ولا في الكتب التسعة كلمة فكتبه على نفسه. كيف المحقق يقول أنه رواه البخاري رواه مسلم ولم ينبه على هذا ولم ينبه على هذه اللفظة؟ هذه اللفظة ليست موجودة في الحديث، وإنما كما ساقه الأول كما ساقه المؤلف الأول: إن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. هنا أتى بزيادة فكتبه على نفسه، هذه الزيادة لم أجدها في الصحيحين ولا في السنن ولا في الكتب التسعة. وعلى هذا فيكون الحديث ليس فيه دليل في إثبات أن لله نفسا، ويكتفى بالأدلة من الكتاب. نعم، هذا هو قصد عليه الصلاة والسلام.
وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه، وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي رواية: سترون ربكم عيانا
عيانا. يعني انتقل المؤلف رحمه الله إلى إثبات صفة الرؤية، وصفة الرؤية من الصفات التي اشتد بها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. وقلت لكم إن هذه الصفات هي صفة العلو، صفة الرؤية وصفة الكلام، هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، ويملى العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدع. صفة العلو، صفة الكلام، صفة الرؤية، هذه الثلاث ينكرها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة يثبتون الرؤية لكن ما يثبتون على وجه، يثبتون الرؤية في غير جهة. الشاعر يقولون إن الله يرى، لكن من أين يرى؟ من فوق؟ يقولون لا، تحت؟ لا، أمام؟ لا، خلف؟ لا، يمين؟ لا، شمال؟ لا، أين يرى؟ لا في جهة. هل هذا معقول؟ ما يعقل. ولهذا أنكر جماهير جمهور العقلاء على الشاعرة وضحكوا منهم وقالوا كيف صفة الرؤية بدون مقابلة؟ ما في رؤية إلا مقابلة، الرؤية لا بد لها من مقابلة للمرأة، فكيف تثبت الرؤية ولا تثبت المقابلة؟ قال هذا باطل بجهل، العقول تنكر هذا، لأن الأشاعرة الآن مذبذبين، لأن الأشاعرة مذبذبون، لا إلى هؤلاء لا إلى هؤلاء، هم يريدون أن يكونوا مع السنة في إثبات الرؤية، ويريدون أن يكونوا مع المعتزلة في نفي الجهة ونفي العلو، فلم يستطيعوا، فأثبت الرؤية ولا فوق العلو. ولهذا ألزمهم سلط عليهم المعتزلة وألزموهم، قالوا أنتم الآن مذهبكم مذبذب غير معقول غير متصور، فأنتم بين أحد أمرين، إما أن تثبتوا العلو مع الرؤية تكونوا أعداء لنا مثل هذه السنة، وإما أن تبقوا الرؤية تكونوا أصحاب لنا تكونوا معنا، أما أن تبقى هكذا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هذا غير معقول غير متصور. وكذلك الكلام أثبته الأشاعرة لكن ما تفعل على وجه الكلام، يقولون هو فعل القائم بالنفس مثل العلم، ما في حرف ولا خط، الكلام بنفسه كما أن العلم بنفسه فالكلام بنفسه. كيف تكلم؟ كيف يعرف الكلام؟ قال اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فتكلم بهذا القرآن، هذا الكلام كلام جبريل، اضطره الله اضطرار ففهم ما في نفسه فعبر عن شعر الله أحمد. ومنهم من قال انه اللي عبر عنه محمد لا جبريل، ومنهم من قال اخذه جبريل الا من المحبوب، اذا ما كنت الكلام على وجهه والعلو الحر، فتكون بهذا تبين ان الرؤيه ما اثبت هؤلاء فوائد الكلام الجهميه والمعتزله والاشاعره، فهي من العلامات الفارقه بين اهل السنه وبين اهل البدع، اجمع عليها السنه. ولهذا قال المؤلف واجمع اهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يوافق، صدق رحمه الله، أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد وهم أهل السنة والجماعة وهم الصحابة وهم الرسل عليهم الصحابة والتابعون والأئمة وأتباعهم ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة، اتفقوا على أهل الحق. وقال فما أهل الباطل، أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخر كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب استدل المعلم رحمه الله بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء الصفاء، إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها، فالراجل تنظر إلى ربها بأبصارها. ووجه الدلالة أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل، وعزاه بأداة الصلة الصريحة في نظر العين، وأخلاه من قليلة تدل على خلاف الموضوع وحقيقة، فدل على أن المراد بها النظر للعين التي في الوجه إلى الرب سبحانه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المؤلف رحمه الله اقتصر على آية، وهناك أدلة أخرى تدل آية من القرآن غير الآية هذه، من قوله تعالى ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، جاء في تفسير المزيد انه نظر الى وجه الله الكريم، وقوله سبحانه الذين احسنوا الحسنى وزياده تفسيرها في صحيح مسلم بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقول سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, يعني الكفار. قال الشافعي رحمه الله فلما انحجب هؤلاء السخط دل على أن أولياء يرونه في الله, وإلا لو كان المؤمن لا يرونه فتساوى الأعداء والأولياء. لما حجب الله الأعداء عن الأولياء دل على أن الأولياء يرونه, ولو كان المؤمن لا يرونه لتساووا هم الأعداء في الحجب, ولكن الله حجب السفرة فدل على المؤمنين يرونه لا يحجبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يستطيعون إلى المؤمنين. المؤلف اقتصر على آية واحدة, وأما الأحاديث فهي متواترة كما قال علامة ابن القيم رحمه الله, قال إن الحديث متواتر رواها من الصحابة نحو 30 لفظا في الصحاح والسنن والمسانيد. فهي متواترة, ومن ذلك ما استدل به المؤلف رحمه الله في جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله 14 فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب التوحيد, رواه ابن خزيمة ايضا في كتاب التوحيد, رواه عبد الله بن احمد في كتاب السنه. فيه ان المؤمنين يرون ربهم كرؤيتهم للقبر, وهذا تشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. والمعنى انكم ترون ربكم رؤيه واضحه كما ترون القمر ليس البدر رؤية واضحة, وليس المرء تشبيه الله بالقمر, الله تعالى يشبه أحد من خلقه, فالمرء تشبيه الرؤية بالرؤية. ولذلك يقول العلماء الحديث في تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرئي. وقوله لا تضامون يرى في التخفيف, أي لا يحق الضيم في رؤيته كما يحق الآخر عند رؤية الشيء, بينه قد يحقه الضيم في طلب رؤيته. وقيل لا تضامون بالتشبيه, أي لا يضم بعضكم إلى بعض. أما الأشاعرة الذين أنكروا العلو ففسروه بما ينسجم مع مذهبهم القائل بنفسه العلو مع إثبات الرؤية, ففسروا تضامون بالتشبيه لأن معناه لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة, أي لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض, وإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو يتعالى عن الجهة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت بصير, جاء في حديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر, وفي بعضها قال ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها من حق, حديث أبي هريرة وغيره, حديث صريح في هذا. ومع صراحتها أنكر أهل البدع. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس, ما هي؟ صلاة الفجر, وقبل غروبها صلاة العصر, ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب صلاة العصر. فيه الحث على العناية في هاتين الصلاتين, زيادة العناية مع بقية الصلاة, وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله في الجنة. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروب فافعلوا, فإن ذلك من أسباب رؤية الله عز وجل. وفي رواية تترون ربك العيان, يعني معاينة مواجهة. نعم.
قال رحمه الله: وروى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب. في نسخنا يكشف. قال: فيكشف الحجاب. فيكشف الحجاب فينظرون إليه. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الصحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وفيه تفسير الآية، تفسير الزيادة بأنها الرؤية. هذا مما فسر فيه السنة الكتاب العزيز، فسر الحديث بقوله: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة بالنظر إلى عز وجل. فالحسنى هي الجنة، والزيادة بالنظر إلى عز وجل. للذين أحسنوا الذين أحسنوا هم المؤمنون الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى الخلق، لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم الزيادة وهي النظر إلى وجه الله. إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل إن لكم عند الله موعدا لم تروه، وفي رواية: يريد أن يجزيكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه. والله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه. هذا في دليل على أن رؤية الله عز وجل أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، حتى إنه من سوء ما أعطيه من النعيم، من سوء ما أعطيه من النعيم الجنة عند رؤية الله. وهذا يدل على أنه لا يراه أحد في الدنيا، هذا يؤيد القول الصحيح أن الله تعالى لا يرى ربه في الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، لأنها نعيم ودخلت المؤمن في الجنة. رؤية الله نعيم ودخلت المؤمن في الجنة، فلا يراه أحد في الدنيا، لا الرسل ولا غيره. ولأن البشر الناس أو الخلق لا يستطيعون الثبات في رؤية الله في بشرية ضعيفة في الدنيا. نعم.
وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة.
وقال هذا دليل من الآثار، يقول السلام قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله الإمام المشهور، يقول: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. هذا رواه الجزري في كتاب الشريعة. نعم، هذا هو قول أهل السنة وجماعة خاصة، كلهم يقولون مثل ما قال الإمام مالك: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. وقصد من هذا الرد على المعتزلة. المعتزلة يقولون يفسرون الرؤية بالعلم، وينظرون إلى الله يعني يعلمون الله بقلوبهم، ويقولون معنى قوله: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ستعلمون ربكم كما تعلمون ان القمر قمر. فهذا من افضل الباطل. والاشاعره يفسرون الرؤيه بغير جهه، ومنهم من الاشاعره من وافق المعتزله وقال ان المراد بالرؤيه زياده العلم، زياده العلم في القلب. هذا باطل. نعم.
وقال احمد بن حنبل: من قال ان الله لا يرى في الاخره فهو كافر.
نعم، هذا فيه ان السلف كفروا من انكر الرؤيه، انه كافر، قال الله يرى في الاخره فهو كافر. هذا قول عن السلف، والتفسير لما هو على العموم، قال: من انكر رؤيه الله فهو كافر، من قال القران مخلوق فهو كافر. اما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجه، حتى توجد الشروط وتنتهي الموانع. فلان ابن فلان ما يكفر الا اذا وجدت الشروط وتنتهي الموانع، لكن على العموم يقال: من انكر رؤيه الله فهو كافر، من قال القران مخلوق فهو كافر، وهكذا. لكن الشخص المعين لا يكفر الا بعد قيام الحجه عليه، و بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع، لأن الشخص المعين لا يدرى حاله، قد يكون دخل في الإسلام من جديد، قد يكون ما بلغ من الأدلة، قد يكون عنده شبهة، ولو زينت رجع، قد يكون قال قولا مجملا، فالشخص المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه إذا وجد صعوبة هذه المواني. لكن على العموم نعم، كما قال لنا من قال إن الله لا يرى خلقه فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من ترك الصلاة فهو كافر، لكن المعين لا بد من الحجة عليه. نعم.
ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب، قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما.
فانتقل المؤلف رحمه الله إلى إطلاق صفة الكلام فسيطير فيها، وهي من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. بين مذهب أهل الحق، فمن مذهب أهل الحق هم الرسل وأتباعهم الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء وأهل السنة والجماعة، يقول إن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. أهل السنة يقولون إن الله تعالى متكلم بكلام بحرف وصوت، حرف وصوت مسموع مفهوم، كلام الله مسموع سمعه جبرائيل منه سبحانه وتعالى، والله تعالى ينادي الناس يوم القيامة ويسمع كلامه، كلام الله مسموع مفهوم، كلام المفهوم يفهم، مفهوم في القلوب تفهمه القلوب وتعلمه، وكلام الله مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف، كل هذا حق، وكل في هذه الموضع كلها حق، فكلام الله إذا قرأه القارئ فهو مقروء له، وإذا سمعه السامع فهو مسموع له، وإذا حفظه الحافظ فهو محفوظ له، وإذا علمه وفهمه في قلبه فهو مفهوم له معلوم، وهو في الموضع كل حق، والمصحف فيه كلام الله، والقارئ يقرأ كلام الله فهو مقروء، كلام الله مقروء مسموع مكتوب معلوم محفوظ في الصدور، وهو في هذا الموضع كله حق، في موضع كلها حقيقة، وليس مجازا، لأن المجاز يصح نفسه، فيقال ما قرأ القارئ كلام الله، ما سمع القارئ كلام الله، ما فهم القارئ، هذا باطل، ما ينفع هذا، دل على الحقيقة، على الحقيقة، قال قرأ القارئ كلام الله، سمع السامع كلام الله، كتب الكاتب كلام الله، حافظ الحافظ كلام الله، نظر في كلام الله، كتب كلام الله في المصحف، قرأ كلام الله من المصحف، نظر في كلام الله في المصحف، هو حق حقيقة في هذه المواضع كلها، ولو كان مجازا لصح نفيه، لكن لا يصح نفيه. استدل المعلم رحمه الله من الكتاب العزيز بقوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، اقتصر على هذه الآية، ولا هناك أدلة منها قوله تعالى وكلمه ربه أيضا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذا إثبات النداء، النداء هو الكلام من بعد، ونادى له جانب الطور الأيمن وقرب له نجية موسى، هذا النداء، والتقريب قربناه نجية، المناجاة الكلام من قرب، والنداء الكلام من بعد، ونادى الله الأبوين وناداهما ربهما، فالأدلة في هذا كثيرة، النداء القرب، لكن المعلم رحمه الله اقتصر على قوله وكلم الله موسى تكليما، واهل البدع انكروا الخلاف، قالوا لو كان الله يتكلم لكان لحل الحدث، لكان الكلام بحرف وصوت لحل لصار محل الحوادث، يحدث الكلام بالحروف بذلك، وهذا لا يليق به، انما يليق بالمخلوق الحادث، هذا من اخطاء، هذا باطل، هذا كلام المخلوق وكلام الله لا يشبه كلام المخلوق، إنما يحل الحوادث بلا سبب مخلوق، والرب يتكلم بكلام ليس كلام مخلوقي لا نعرف كيف يتكلم. قالوا لو قلنا ان الله يتكلم لا لازم من ذلك ان يكون له شفتين واضراس واسنان، لان الذي يتكلم الحروف تخرج من الشفتين ومن الاضراس من الثنيه العليا والسفلى وحافه اللسان، والله منزه عن ذلك. نقول ما قال ان هذا يلزم، ما قال ان هذا يلزم، نرى بعض المخلوقات تتكلم وليس لها اضراس ولا لسان. الجلود تنطق يوم تنطق يوم تشهد عليها السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. الجلود لها لسان تكلم. وقال اني لا اعرف حجرا يسلم علي في مكه، حجر لسان تكلم 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 عن ذلك. وسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جذع ثم اوتي له بالمنبر، فلما حضر على المنبر صاح جذع صاح حتى كاد يلتقط، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يهجئه كما يهجئ الصبي حتى تلتقط. الجذع له لسان له صوت له اوراق، اذا كان بعض المخلوقات تتكلم ولا نعرف كيف تتكلم فكيف تنكرون ان يكون الله يتكلم ولا نعرف كيف يتكلم؟ لكن اهل البدع والعياذ بالله في ابتلوا به خالفة النصوص والعراض عنها وتأويلها ودفعها، نسأل الله السلامة والعافية. والآية هي تأكيد بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما، قال العلماء إن التأكيد بالمصدر ينفي المجاز، ينفي المجاز، وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر ينفي التأويل وينفي المجاز. وحاول بعض أهل البدع بعض الجهمية شق عليهم هذه الآية الآيات التي فيها أن الله يتكلم، حتى تمنى بعضهم أن يحكها من المصحف، يحك آيات الكلام والعياذ بالله، تمنى أن يحكها من المصحف آيات العلو ونصوص العلو، وحرم قوله وكلم الله موسى تكليما، قرأها بعض أهل الجهمية قال وكلم الله موسى تكليما، فجعل الرب هو المكلم وموسى هو المتكلم حتى يرجع الرب الكلام، حرفها وكلم الله فرأه وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو المتكلم والله لا يتكلم. فقال له بعض اهل السنه هب يا عدو الله انك استطعت ان تحرف هذه الايه، فكيف تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ ما تقول تحرفها؟ قال معنى وكلمه ربه جرحه بأظافر الحكمة. والإرادة تنقص إلى قسمين بخلاف المشيئة، الإرادة تنقص إلى قسمين أو الإرادة نوعان، النوع الأول إرادة كونية خلقية ترادف المشيئة، ترادف المشيئة، المشيئة والإرادة الكونية واحدة، إرادة كونية خلقية قدرية ترادف المشيئة، وهي تتعلق بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، هو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية الخلقية إرادة الشيء، والثانية إرادة دينية شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهذه هي المذكورة في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي قوله عز وجل إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الإرادة دينية شرعية. وقد جمع الله بين الإرادتين في قوله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه، لا هذه الإرادة الكونية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يقطع السجود، هذه اراده كونيه. والارادتان تجتمعان في حق المؤمن، في حق المؤمن المطيع تجتمعان، وتنفرد الاراده الكونيه في حق العاصي والكافر، حق العاصي تكون اراده كونيه، في حق المؤمن يجتمع الإرادة. الله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا وديها الشرع. فالإرادة الكونية الإرادة تستمعان في حق المؤمن وتنفرد الكونية في حق العاصي. الإرادة الكونية لا يتخلف تعلقها أمران فلا يمكن أن يتخلف بخلاف الإرادة الدينية الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل. فالله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا وأراده من أبي بكر دينا وشرعا فوقا وأراد الإيمان من أبي لهب كونا وقدرا ولم يرد أراد من الإيمان من أبي لهب دينا وشرعا ولم يرده كونا وقدرا فوقعت الإرادة الكونية ولم تقع له. فالله تعالى أراد من العباد أن يعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة أراد منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لكن الدين والشرع. أما كونه وقدر فله حكمة بالغة من الناس من أراد منهم أن يعبدوا لحكمة بالغة ومنهم من أراد منهم أن لا يعبدوا. فوقعت الإرادة الكونية والإرادة الدينية في حق المؤمن المطيع وتخلفت الإرادة الدينية في حق العاصي والكافر. ولهذا فإن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت والظاهرة الكبيرة إرادة دينية شرعية ولو كانت إرادة كونية لكان كل أهل البيت مسلمون بل ما نجد من أهل البيت من لم أبو لهب من أهل البيت ولا مسلم وأبو جهل ولا مسلم فهي إرادة دينية شرعية. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبهذا يتبين الفرق بين الإرادتين. وأهل السنة والجماعة قسموا الإرادة الكونية قسموا الإرادة إلى قسمين إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية عملا بالنصوص فسلموا من التناقض. وأما أهل البدع فإنهم لم يعملوا إلا بالنصوص فالجبرية من الأشاعرة والجبرية ما أثبتوا إلا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الدينية الشرعية فضلوا. والمعتزلة بالعكس أثبتوا الإرادة الدينية الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية فضلوا. الجبرية كالأشاعرة والجهمية استدلوا بالنصوص التي فيها إثبات الإرادة الكونية فقط الأغمض أعينهم عن النصوص التي فيها إثبات الإرادة الدينية. والمعتزلة استدلوا بالنصوص التي فيها إثبات الإرادة الدينية الشرعية وأغمض أعينهم عن النصوص التي تثبت الإرادة الكونية القدرية. وأهل السنة ماذا عملوا؟ أخذوا النصوص التي تثبت الإرادة الكونية القدرية وقطعوا بها وجوه المعتزلة وأبطلوا ذلك وأخذوا نصوص الإرادة الدينية الشرعية وقطعوا بها وجوه الجبرية من الأشاعرة والجهمية فأبطلوا ذلك واستدلوا بأدلة هؤلاء وهؤلاء وأثبتوا الإرادتين فسلموا من التناقض فهداهم الله للحق والصراط المستقيم الذي هو الذي هدى الذي هو هدى بين ضلالتين. ومن الصفات يقول المعلم من الصفات التي يثبتها وجلت عن الضحك. الضحك هذا من الصفات التي ثبتت في السنه الطهاره ولم تأتي في الكتاب العزيز من ادلتها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه. والحديث صحيح او مخالف صحيح في كتاب الجهاد ومسلم ايضا في كتاب الامام. ومعنى هذا ان رجلين يقتتلان في الجهاد مسلم وكافر فيقتل الكافر المسلم فيكون شهيدا ثم يمن الله على الكافر الاسلام بعد ذلك فيسلم ويمن على الاسلام فيدخل الجنه فكلاهما يدخل الجنه. ومن ادله ايضا حديث ابي هريره عند البخاري في قصه الرجل الذي هو اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا هو حديث طويل وهو الشيخان خالي ومسلم أو رواه البخاري في الصحيح في كتاب التوحيد، وفيه أن الله أن هذا الرجل إذا خرج من النار وكذا لا تزال وجهه مصوفا إلى النار، يقول يا رب اصرف عني اصرف وجهي عن النار فقد قشب لي ريحه وأحرقني إلى الكعبة، فيأخذ الله عليه العهود والوثيق أن لا يصل غيره فلا يصل فيعطيه فيصرف الله وجهه عنه، ثم بعد أن تطلع له شجرة فيها كذا وكذا فيسكت ما شاء الله، ثم يقول يا ربي قدرني إلى الشجرة، فيقول الله ويلك يا قادر ما غدرك، وربه يعذره لأنه يرى شيء لا صلى له فيدريه إلى الشجرة فيسكت ما شاء الله، ثم تطلع له شجرة وهكذا حتى يصل إلى باب الجنة، فيقول إنها يا ربي قدرني باب الجنة، يقول ويلك يا ابن آدم ما أقدرك، يقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك منك، فإذا وصل إلى الجنة فهقت له الجنة ورأى فيها من النعيم وكذا، فيقول ما شاء الله، يقول يا ربي أدخلني الجنة، فيضحك الله له، فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال فإذا ضحك منه قال ادخل الجنة،
الله
هل فيه بالضحك عز وجل. وكذلك الفرح الصفات التي جاءت في الكتاب العزيز حديث في حيارة المالي المتفق على صحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا لتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض الهلاك، رواه البخاري في الصحيح كتاب الدعوات، ورواه الإمام مسلم في كتاب التوبة في بعضها وصف لهذا الرجل أنه كان في أرض المبتلاء مهلكة وسقط بعيرة وبحث عنه فلم يجده وعن طعام وشراب، هو في الصحراء ما يستطيع ما يحتاج إلى شيء، فلم أعيش نابا حتى شجرة يموت أي ما وجد بعير من جميع الجهات نظر تعب ولا حوله بلد ولا يستطيع المشي ولا ماء ولا شيء، فنام حتى شجرة يموت، فلما استيقظ وجد الراحلة قائمة على راسه وعليها طعامه وشرابه في حياة، فشهد وأخذ بشمرانه من شدة الفرح وجعل ينادي ربه يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربي، أخطأ من شدة الفرح، هذه كلمة كفرية اللهم أنت عبدي وأنا ربي، لكن إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا غير متعمد فلا يؤاخذ، ولو قال على عمد فهو كفر، هذه كفر هل يدل على حق الكفر لا يكفر، ومتكلم بكلمة الكفر هذا غير عبد الله، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربي، يقول اللهم أنت ربي وأنا ربي، أخطأ من شدة الفقر جاهل، فقال الله تعالى ففي الحديث الله أشد فرحا بتوبة عبده في هذا الرجل بفرحه برحلته، في صفحة الحديث في الفرح لله كما يقول جاء الله ليس في فرح مخلوق. وكذلك العجب أي صفة العجب ثابتة بالسنة المطهرة في حديث أبي هريرة اللي رواه البخاري في صحيحه عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، رواه البخاري في كتاب الجهاد، رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود، وفي أيضا ثبت في صحيح البخاري حديث آخر في قصة الأنصاري الذي استضافه فقير، ذلك أن رجلا فقيرا جاء استضاف النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أزواجه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم متعددة تسع بيوت، فسأل كل بيت هل عندك شيء؟ قالوا لا والله إلا ما عندنا إلا ما، تسع بيوت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا شيء نظيف، كل بيت يقول هل عندك شيء نظيف؟ قالوا يا رسول الله إلا ما، فقال له من يضيف هذا ولا وجه له؟ قال رجل الله أنا أضيف أنا أضيف له رسول الله، فذهب به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله، قالت والله ما عندنا إلا طعام الصبيان، ما عندنا إلا طعام الصبيان طعام يكفي الأطفال، فقال ذووا به وعلليه، فذوبته ثم وقعت فراش و رآه الله أنه يأكل وجعل الضيف يأكل حتى شبع، ثم أصبح الرجل وراءه وأعصاه ضاويل. فلما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلان. وفي لفظ صليعتهما بضيفهما البارحة، لقد عجب الله أو ضحك الله من صليعتهما بضيفهما البارحة. فلا فيكم العجب. وأيضا جاء العجب في القرآن العزيز على بعض القراءات في سورة الصفات: فالعجيب لا ويسخرون. في قراءة فالعجيب هو، فالعجبت ويسخرون، في ضمير الله على هذا القراءة في سورة العجب: فالعجبت ويسخرون. قراءة حق معروفة: فالعجبت ويسخرون. لكن على قراءة فالعجبت في صفة العجب. وكذلك أيضا إثبات صفة البغض ويتقابل الحبة، وهي ثابتة أيضا حيث صحيح: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل إن أحب فلانا فأحبه، وفيه: وإذا أبغض عبدا دعا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه ثم توضع له البراء في الأرض. رواه الإمام الصحيح صحيحا. هذا في إثبات البغض لله. وكذلك من الصفات التي الثابتة في الكتاب العزيز السحر، ثبت في القرآن قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه في سورة السحر. قال سبحانه: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. ويتابع أيضا في السنة المطهرة في حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الجنة: هل تريدون عزيزكم؟ قالوا: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم جنة من النار؟ فيقول عز وجل: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يرضي أي شيء نقول من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رواه الإمام مسلم في صحيح الله ثابت. هذه الصفة ثابتة في القرآن والسنة. والكره كذلك صفات الكره ثابت في القرآن العزيز. قال الله تعالى في حق المنافقين: ولكن كره الله انبعاثهم فتبغضهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وثابت أيضا في السنة المطهرة حديث الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والرضا الرضا أيضا هذه الصفات الكافكة في القرآن وفي السنة. القرآن العزيز قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه: ولا يرضى لعباده الكفر. ويثابت أيضا في السنة المطهرة في صحيح البخاري في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قصة طويلة. وفيه قال في أخر الحديث: الملك للأعمى: فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. فقد رضي الله عنك وسخط. كذلك ثبت في أبي مسلم دعاء المشهور قلت لي: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط. استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط. هذه كلها تاركة. قال المعلم رحمه الله: وسائر ما صح عن الله ورسوله، سائر ما صح عن الله ورسوله من الصفات مثل جوال الله. وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين، نبت يعني نبى يبغو إلى تجافى، يعني تجافت عنها أسماع بعض الجاهلين لأنها لا توافقهم ولا توافق أهواء بعض الجاهلين من المبتدعة وغيرهم، تبغوا أسماعهم عن بعض الصفات ولا يثبتونها، فجاهلية ومعتزلة وغيرهم. يقول: وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. المعطلة تستوحش نفوسهم، تستوحش. ولذلك بعضهم إذا سمع آية السورة تركع. فالمؤلف يقول: نحن نثبتها ما دام أن الله حصلتها نفسها وحصلتها على رسوله، وإن تجافت عنها أسرع بعض الجاهلين، وإن استوحشت منها نفوس بعض الصليب فلا يضر لها. نعم.
قال رحمه الله: مما نطق بها القرآن وصح بها النفل من الصفات النفل. قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام. وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي.
نعم. هذا المقطع كلام المؤلف: ومما نطق به القرآن وصح به النفل من الصفات النفل. ذكر المؤلف أن من صفات الله النفل، ويثبت الله نفسا وجعلها من الصفات. وهذا قول لبعض العلماء، فقالوا إن من الصفات النفس. ومنهم من قال إن النفس هي الذات المجرد عن الصفات، وكل من القولين ليس بالصحيح. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن المراد بالنفس الله، المراد بالنفس الله نفسه المتصفة بالصفات، المراد بالنفس الله يعني ذاته سبحانه المتصفة بالصفات، ليس المراد بها ذاتا مجردة عن الصفات، وليس المراد بالنفس صفة لله، بل المراد بالنفس الله نفسه الله، يعني المراد بنفس الله التي هي ذاته المتصفة بالصفات، ليس المراد بالنفس ذاتا مجردة عن الصفات كما قاله بعضهم، وليس المراد وليست النفس صفة للذات، بل النفس هي الذات، نفس الله النفس هي الله، ذات أي ذات المتصفة بالصفات. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء كما حقق ذلك أهل العلم المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين. وأما القول بأن الصلة من النفس كما ذهب إلى حضرة المالي، هذا قول لبعض أهل العلم، وهو كان الدارمي أيضا في رده على الإشميت يميل إلى هذا القول وأن الصلة، لكن الصواب أن النفس هي الذات المتصفة بالصفات. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى في صفحة 92، قال: ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال: رأيت زيدا نفسه وعينه. وقد قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقال: كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وفي الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين: لقد قلت بعدك في أربع كلمات لو وزن بما قلت فيه لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذه النصوص التي ذكرها، انظر تعليق الشيخ رحمه الله قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء، فهذه المواضع المراد فيها في لفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته. فهذه الرابع المراد فيها في لفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته. ليس المراد بها ذات مفككة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات مجردة عن الصفات. وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ. ما هو القولان؟ الذي يقول أن النفس صفة للذات خطأ، والذي يقول أن النفس هي الذات مجردة عن الصفات خطأ. والصواب النفس هي الله، وهي نفسه، وهي نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته. النفس هي الله، هي ذات الله المتصفة بالصفات. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، خلافا لما ذهب إليه المؤلف هنا من أن النفس هي الصفة. النفس هي الله، ذات الله المتصفة بالصفات. الصفات كلها صفة للنفس، صفات العلم والرحمة والقدرة والحب والبغض والكراهة والسخط، كلها صفات للنفس. النفس نفس الله موصوفة بالغضب بالرضا بالسخط بالفرح بالعجب. هي نفس الله هي الله، وهي ذاته المتصفة بالصفات. ليست ذات مجردة على الصفات، وليست النفس ذات مجردة على الصفات، وليست النفس صفة لله، بل النفس هي الذات، هي ذات الله المتصفة بالصفات.
اللهم رب هذه الدعوة إن شاء الله محمد المسجد القدس بلا رحمه الله
نقف على هذا. وفق الله جل وعلا بقية الوقت الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة نبدأها بسؤال ورد من السجن من إحدى الأخوات، تقول بأن عليها كفارة صيام شهرين متتابعين وهي حامل في الشهر الخامس، هل تصوم الشهرين أم تنتظر حتى تلد ثم تصوم، وهي خائفة أن يغالبها الموت وهي لم تصم؟ وتقول في آخر سؤالها هل يغفر الله لي كبيرتي وأنا تائبة وناجمة عما فعلت أكون مأجورة؟
أما صيامها فإن كانت تستطيع الصوم فإن ينبغي لها تبادر، وإن كان يشق عليها الصوم فهي معذورة تنتظر بعد الولادة ثم تصوم شهرين متتابعين. وأما خوفها من الدم فإن كانت ليلة ثابت توبة نصوح فإن الله يتوب عليها. التائب من الدم كمن لا ذنب له، فالله تعالى في الكتاب العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية للتائبين، لأن الله عمل وأغلق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين. حتى الشرك من تاب تاب الله عليه، إذا تاب توبة نصوح تكون خالصة، تكون توبة لأهل الله لا رياء ولا سمعة ولا لأجل الدنيا، وتكون يكون الإنسان أقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم عزمة جازمة على أن لا يعود إلى المعصية ورد المظلم إلى أهله يعيش بينه وبين الناس، وكانت التوبة قبل الموت قبل نزول العذاب وقبل بلوغ الروح إلى الحلقوم وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، حين توبة النصوح مقبولة من أي باب كان تسبب الله. نعم.
وردت صفة اليد لله عز وجل في القرآن مفردة ومثناة وجمعا، بعض أهل العلم وردت صفة اليد مفردة ومثناة وجمع، بعض أهل العلم حملوا لفظة الجمع في اليد على غير ظاهرها، والله عز وجل أثبت على غير ظاهرها.
نعم.
والله عز وجل أثبت الجميع في القرآن، فلماذا نحدد أنها يدان ولا نقول أننا نثبت اليد من غير أن نحدد العدد؟
أنا تكلمت وبينت هذا في أثناء الدرس، لكن كان السائل ما انتبه، ولو رجع لوجد الكلام موضح. جاء في صيغة الجمع ليست من صفات الله تعالى، والسماء بنيناها بأيد، وهذه من آل يعيد مصر، هذا يعيد أيدا من القوة، ولأن الله أضافها إلى نفسه بصيغة الجمع، هي للتعظيم، نفسه تجري في أعيننا، ما يقال لله أعين، هذه صيغة الجمع، نعم، بخلاف اليد فإذا أضيفت إلى الله بضمير الإفراد دل على أنه فسق، لبل يداه فسق خلقت بيدي تفسير. أما بيدي تبارك نزيل وفيه أبراج جنس اليد، أبراج جنس في إثبات اليد لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، في إثبات اليد لله والمولى الجنس. والآية التي فيها السكر بيّنت أن لله يدان، فاليداه لدي، أما بأيدي فهي ليست من الصفات وإنما هي مصدر. هذا يعيد وعيد. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم في الدرس الماضي أن سؤال الصفة حرام، ولكن سؤال الله بالصفة لا شيء فيه، مثل اللهم إني أسألك برحمتك وعزتك، فما الفرق؟
ما في اشتباه حتى يكون فما الفرق، ما في اشتباه، لا يوجد اشتباه. سؤال الصفة ينادي الصفة يقول يا وجه الله، يا قدرة الله انقذيني، يا رحمة الله، يخاطب الصلاة بصفة الأنثى، هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز لله. قال الشيخ الإسلام انه كفر. اما التوسل بصفات الله فانت تسال الله وتجعل الوسيله صفات الله، اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى تقرني، هل هذا يحتمل هذا؟ كيف يقول السائل فما الفرق؟ هذا اشتباه حتى يقال فما الفرق. هذا الذي ينادي الصفه يقول يا رحمه الله ارحمني، يا قدره الله انقذيني، هذا يخاطب، كان يخاطب، كان فصل الصفه عن الذات وخاطب في خطاب الأنثى يا رحمة الله. والله بذاته وصفاته سبحانه وتعالى هو الرب، هو المسؤول بذاته وصفاته وأتباعه. أما الذي يتوسل إلى الله بذاته وصفاته هذا بيدخل قربات واجب الطاعة، يخاطب يا الله، الخطاب لمن؟ لله. أسألك بأي شيء؟ بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بإيمانك، أسألك بعمل الصالح، هل هذا يشتبه مع هذا حتى يقال ما الفرق؟ نعم، ينبغي للسائل ان يتامل. نعم، حتى لا يقول ما الفرق. نعم.
يقول احسن الله اليكم، ثبت في الحديث وكلتا يديه يمين، وعندنا بعض العادات اذا قدم للشخص بالشمال قال شمالك يمين، فهل هذا جائز؟
لا، ليس بصحيح. شمالك يمين غلط، مو صحيح. شمال شمال ويمين يمين، هذا للرب خاص، كلتا يديه يمين. فاذا بعض الناس بعض العامه إذا أعطيتها شيء أو مدت يده اليسار قال ما يخالف شمالك يمين، شمالك يمين، يعني يبرر هذا الموقف، يبرر عمله، أقول غلط. إذا خل يد الجملة للأخذ والإعطاء، بعض الناس يعطيك يده الشمال فيأخذها ويقول لك شمالك يمين، يعني غلط، يقول له يا أخي ما أخذ يدي، يقول ما أخذ الشمال، أعطي بيده كله، علمه الآداب. إذا أعطاك يده اليسار لا أخذ الشمال، قل يا أخي أعطني بيمينك. وهذا أحسن، حتى عندي مارس بعض المقالات لما أعطيه مثل الشيوخ يا أخي ما أخذ بيدك الشمال، بيدك اليمنى، فيقول جزاك الله خيرا لكن أنا غلطت ورحلت، يفهم. أما أقول بيع شمالك يمين على تبرير، تبرير الغلط، لا غلط، غلط كيف تبرر غلط بشمالك يمين؟ ليس بشمالك يمين، شماله شمال ويمين يمين، هذا لله عز وجل. قال وكلتا يديه يمين في الحديث، وكلتا يديه ربي يمين مباركة، يعني كلتا يديه يمين في الفضل والشرف والجود وعدم النقص والضعف بخلاف لآدم، فإن الشمال فيها نقص وفيها ضعف، أما الرب فلا نقص، يديه نقص ولا ضعف، كلتا يديه يمين بالقوة والفضل والشرف والكرم، وإلا فله يمين وشمال سبحانه، كما جاء في مسلم إثبات الشمال. وقال بعض أهل العلم إن هذا إثبات الشمال لله طعن فيه وإثبات في مسلم، وقالوا إن تفرد بها بعض الرواة. بعض أهل العلم يقول كلتا يديه تسمى يمين، ومنهم من قال كلتا يديه يمين يعني في الشرف والكرم والفضل وعلى النقص، ولكن الأخرى تسمى شمال كما جاء في صحيح مسلم. نعم.
أسئلة كبيرة حول حديث احتجاج آدم وموسى، أول سؤال فيها ذكر موسى عليه السلام قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، هل ذكرها على أنها آية من كتاب الله تعالى وهو القرآن الكريم مع أنه لم ينزل بعد؟
لا، آدم يقول لموسى ما جاء في كتاب الله هذا التوراة، كتاب الله مو مقصود القرآن، يعني موجود هذا في التوراة وفي القرآن، قال وجدت في كتاب الله يعني التوراة التي أنزلها الله عليك وعصى آدم ربه فغوى، قال نعم. وليس المراد أنه في القرآن، خاطب موسى يخاطب في كتاب الله الذي أنزل عليه، هذا موصوف كتاب الله، كتاب الله لا الكتب التي أنزلها الله على أنبياء كلها كتب كتاب الله، التوراة كتاب الله، والإنجيل كتاب الله، والزبور كتاب الله، والقرآن كتاب الله. فمراد آدم كتاب الله يعني التوراة التي أنزلها الله عليه. الوجه هذا قال نعم، فحج آدم قلت يعني غلبة غلبة بالحجة. نعم.
هل التوراة هي الألواح التي ألقاها موسى عليه السلام؟
إيه؟
هل التوراة هي الألواح التي ألقاها موسى؟
التوراة إنما أنزلها الله بعد إغراق فرعون، بعد هلاك فرعون. الله قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولم يهلك الله أمة بهلاك عام بعد نزول التوراة، بعد نزول التوراة رفع العذاب العام، فدل هذا على أن الألواح هذا قبل نزول التوراة. الله تعالى أنزل على إبراهيم صحف موسى صحف، إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى غير التوراة. التوراة ما نزل بعد ذلك، والتوراة والألواح التي كتبها الله، التوراة التي أنزلها الله على الألواح على موسى، ولما هذا إنما كان هذا بعد أن عبد بنو إسرائيل العجل، وكان هذا بعد هلاك فرعون. فجاء موسى، لما جاء موسى عليه السلام ووجد فوجدهم يعبدون العجل، أخبره الله قبل ذلك أنهم يعبدون العجل، قال إن حقا فإنا قد فتنا قومك من بعدك. لما ذهب الله لميقات موسى واستخلف أخاه هارون وهو نبي مثله، قال اخلصني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فجاء السامري فصنع لهم من الحلي عجلا جسدا له بواب، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فعبدوا ونهاهم هارون ومنعهم، فلم يقبلوا كلامه وأرادوا قتله، وقالوا لا لن نبرح عليه عاشره حتى يرجع الى موسى، ما نقبل كلام حتى ياتي موسى. موسى ذهب لمقاس ربه 40 ليله، فاخبره الله قال ان فتنا قومك من بعدك وظلهم مستمرين. فلما جاء موسى وجه معبود العجل غضب غضب شديد، والقى الالواح تتكسر من شده الغضب. وهذا فيه دليل على انه ليس من راى من سمع. في الأول أخبره الله أنهم عبدوا العجل، لكن ما غضب على الغضب الشديد لما رآهم بعينه يعبدوا العجل، والله تعالى عفى عن الذي على الغضب الغضبان معفون عنه. ألقاك الألواح وفيها كلام الله حتى تكسر بشدة الغضب، وأخذ برأس أخيه هارون وهو نبي كريم مثله وجره برأسه ولحيته، فكيف تترك يعبدوا العجل؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ونفقوا قولي، إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني. يقول هارون ما قصرت، لكن ما قبلوا مني، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني، نصحتهم ما، لكن أرادوا قتلي. وقال يا ابن أم من باب الاستعطاف، إلا هو أخوه لأبي وأمي، لكن باب الاستعطاف، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ونصر قولي. فهذا يحتمل أن التوراة، لأن هذا بعد عبادة العجل بعد نزول بعد إغراق فرعون، فيحتمل والله أعلم أنها التوراة، لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون، وهذا بعد هلاك فرعون عبد العجل، والله تعالى عفى عنه لأن المكان عنده وله منزل عند الله، لأن القائل هل الواحد فيها كلام الله حتى تكسر؟ هذا لو كان مع الشعور كان لم، لكن الله عفى عنه، عفو ناس من اشتد غضبه ولم يكن معه شعور هذا معفو عنه، فعفى الله عن موسى. ومن ايضا الفوائد في هذه المناسبه احب ان افيدكم هذه الفائده، وهو ان الصوفيه الان الملاحده الذين يقولون بوحدة الوجود وهم منتشرون الآن، ربما الأخوان الذي في الشبكة في بلادهم يعلمون هذا، وكذلك بعض الأخوان الموجودين هنا يعلمون أن الصوفية طبقات وهم فرق متعددة، وفي كل بلد تجد عدد من فرق الصوفية، وكل فرقة لهم شيخ، وهذه الفرق كلها تقود إلى النار، منها تجارية والقادرية والنقشبندية وغيرها من الطرق، وكلها طرق توصل إلى النار، وأغلبها طرق كفرية. تجد في البلد الواحد أكثر قبيلة 100 طريقة، تجد في مصر وفي الشام وفي أفريقيا وفي كل مكان، في سوريا وفي كل مكان، كل بلد على هذه البلاد تجد فيها فرق صوفية كلها تقبلونها، وبعضهم بعض الصوفية تتفاوت، بعضهم يصل إلى القول بوحدة الوجود، يصل إلى القول بوحدة الوجود، يعني يقول أن الوجود واحد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب. حتى قال رؤسائهم في العرب رئيس وحدة الزيوت يقول الله الله العبد ربه والرب عبده، يا ليت الشعري بني المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، أو قلت رب فذاك عبد فذاك بيت، أو قلت رب أنه يكلم، يقول ما اختلط على ذلك، لا يدري من الرب، يقول أنت الرب وأنت العبد، أعوذ بالله، أنت الرب وأنت العبد، الوجود واحد. ويقول لما قيل من عرض رب مالك وعبد الهالك وأنت مالك، والعبد فقط وتفرق الله، أعوذ بالله. فهذا وحدة الوجود أعظم الناس كفرا وضلالا، كفر كل كافر جزء من كفر مكافر. إذا كان مشبه كفارا مشبه الله بخلقه، فكيف نقول إن الله هو الخالق جميعا؟ إذا كان المشبه الحلولية الذي يقول إن الله حل في المخلوقات كفار، وكان أهل الحق يقولون كيف يكون الرب حال في بطون السباع وأجواف الطيور، فكيف من يقول إن الله هو نفس السباع ونفس البطون ونفس الأجواء؟ هؤلاء أعظم من يسمون الملاحدة، يرون أن الملاحدة يرون أن الوجود واحد، ما فرق بين الرب وبين الأرض. ومنهم ابن عربي، وابن عربي هذا رأي اسمه الوجود، وله مؤلفات، له كتاب ثم كتاب الهو، يقول ان الذكر هو ثم كتاب الهو، له كتاب الفتحات المكية، ولو كتاب خصوص الشكم يعارض فيها القرآن، فصل مثلا قصة قوم نوح فصل، قصة قوم هود فصل، قصة موسى مع فرعون فصل. وقال على هذه الآية، على الشعر اللي أردت أن أقول لكم، انظروا والعياذ بالله، يقول إن فرعون حينما قال أنا رب كل أنا مصيب، مصيب لأن وجود واحد. ويقول إن الله، نعوذ بالله، إن يتمثل، يعني يقول الرب يتجلى في صورة معبود، وفي صورة معبود كما يتجلى في صورة فرعون معبود، ويتجلى في صورة هذه كما في صورة الرسل، وهو واحد. ففرعون يقول ابن عربي مصيب حينما قال أنا ربكم العبد، لأن الوجود واحد هو الرب هو العبد. ويقول إن كل من عبد شيئا من دون الله، كل من عبد شيئا فهو مصيب، وليعبد النار مصيب، وليعبد العدل مصيب، وليعبد كل شيء مصيب، والكفر إنما هو التخفيف الذي يخفف الشيء، ويقول لا يعبد إلا هذا فهو كافر عنه، والعياذ بالله. وابن عربي حينما جاء قصة قوم نوح، حينما جرى موسى هارون بلحيته، ماذا تظنون؟ فيقول فسرها الآية، يقول إن موسى جرح هارون، أخذه برأسه ولحته، يقول ليه؟ لماذا تنكر عليهم عبادة العجل؟ هم على حق، لا تنكر عليهم عبادة العجل، هم على حق الآن، فكيف تنكر عليهم وهم على حق؟ ويقول إن موسى إن فرعون أغرق، لماذا أغرق؟ أغرق تطهيرا له حتى يزول الحسبان والوهم، يعني فرعون يتوهم انه هو الرب، الناس كلهم ارتاب، فلما تبين، فلما ظن في ذهنه انه هو الرب وحده اغرق تطهيرا له حتى يزول الوهم وحسبانه، هذا تطهير لفرعون حتى يزول وهمه وحسبانه انه الربوبيه خاصه به، الرب كل الاعصاب، كل الرب كل العرب، بس في الا انت يا فرعون، فاغرق تطهيرا لحتى يزول حسبانه الله. فقصد ان هذا تعلمون ان الصوفيه الملاحده من اكثر خلق الله، وانهم قواعد، ومنهم وحده الوجود، هذا مذهب اهل الوجود، وهم موجودون الان في كل مكان، والاخوان يعلمون هذا، كثير من الاخوان الوافدين على الذي يعلمون هذا، والاخوان في الشبكه ايضا يسمعون يعلمون هذا، اهل وحده الوجود هم اكثر منهم، وهذا مذهبهم، يقول الوجود واحد، وفرعون مصيب، وموسى جر هارون ينكر عليه انكار على انكره على بني اسرائيل بل في العلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف علم آدم وموسى أن تلك المعصية قدرها الله عليه قبل 40 سنة؟ لأنه لما سأله فبكم وجدت في كتاب الله؟ قال: 40 سنة. هل أطلع على اللوح المحفوظ؟
قلنا إن هذا قدر، قدر هذا ليس مخلود من اللوح المحفوظ. هذا قدر قبل أن يخلقنا 40 سنة. يعني آدم موسى، آدم قال لموسى كم وجدت مكتوب عليه وعصى آدم ربه؟ قال: وجدت في كتاب الله قبل 40 سنة. يعني في التوراة وفي الكتاب الذي أنزله على موسى فيه أنه مكتوب على آدم قبل أن يخلق 40 سنة وعصى آدم ربه. وش كيف قال إنه على اللوح المحفوظ؟ هذا قدر مأخوذ من قدر الإنسان، هذا قدر مأخوذ قبل خلق آدم 40 سنة. واللوح المحفوظ متى مكتوب؟ قبل خلق السماوات ب50 سنة. هذا قدر مأخوذ من اللوح المحفوظ، كتب في كتاب الذي أنزله على موسى إن آدم مكتوب عليه أنه يعصي الله قبل أن يخلق 40 سنة وعصى آدم ربه. نعم.
أحسن الله إليكم. في السؤال وصل من ألمانيا من أحد الإخوة المستمعين عبر الشبكة. قلت لأحد الإخوة: الله يهديك إن شاء الله. قال بدون أن تقول إن شاء الله.
الله يهديك.
قال: قلت لأحد الإخوة: الله يهديك إن شاء الله.
نعم.
قال بدون أن تقول إن شاء الله بل اعزم في الدعاء. كيف ونحن نقول للمريض لا بأس ظهور إن شاء الله؟
نعم، هو مصيب، اعزم، لا تقول إن شاء الله، يا سيد والله يهديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحد والله ما أصلي إن شاء الله ما أصلي، يعزم المسألة فإن الله لا مكره له. هذا مصيب، لا تك أنه مصيب، لأن ادعو له تزمن، هذا لا تقيد، ولأن إن شاء الله يفيد بأنك غير محتاج إلى هذا الدعاء. اللهم اغفر لي، يعني إن شئت الله فاغفر لي، وإن شئت فلا تغفر لي، ولا تكون بحاجة. هذا غلط، اجزم، يعزم اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لا تقول إن شئت ولا تقول إن شاء الله. الله يهديك، ما تقول إن شاء الله. أما قول المريض ظهور إن شاء الله فلا من باب الخبر عند أهل العلم، ليس من باب العشاء. نعم.
صدق الله جل، ثبت الله جل وعلا، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد وقفنا على بحث في النفس. يقول المؤلف رحمه الله: وما نطق به القرآن وصح به النقل من صفات النفس. فقلنا البارحة إن في الليلة الماضية إن جمهور العلماء على أن النفس هي الله سبحانه، هي ذاته المتصفة بالصفات، وأن من قال إنها صفة أو قال إنها ذات مجرد فقد غلط، كما بين ذلك العلم في الشبه الثانية خير رحمه الله. فتكون النفس هي الله، ذات الله المتصفة بالصفات. والمؤلف هنا مشى على أنها صفة مجردة، وهو قول، هناك قول آخر هي ذات مجردة، وهذا أيضا وعلى فشك أنه باطل. فهما قولان خلاف الصواب. الصواب أن النفس هي الله، وهي ذاته المتصفة بالصفات. استدل المؤلف رحمه الله على أن لله نفسا في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي وما ولا أعلم ما في نفسي. قال الله أخبر عيسى أنه قال رب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فأقره الله على قد تعلم ما في نفسي فاتت إلا إلى السد. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلى ريبة، فأثبت لنفسه نفسا. وقال عز وجل لموسى: واصطنعتك لنفسي. واستدل من السنة بحديث أبي هريرة
الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه ورواه الإمام مسلم أيضا والترمذي وابن ماجه وأحمد المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل هو حديث قدسي أضافه الرب أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل وهو من كلام الله النبي قال يقول الله يقول الله عز وجل هو من كلام الله لفظا وفعلا كالقرآن حديث قدسي كلام الله لفظا وفعلا يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإذا اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإذا كان يمشي أتيته هرولا. هذا حديث حزن قدسي رواه الشيخان وغيرهما وهو من كلام الله عز وجل وهي إثبات أن لله نفسه في قوله فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وأنا هو الشاهد وقوله أنا معه حين يذكرني في إثبات المعية لله صفة أخرى أيضا في إثبات النفس لله وفي إثبات المعية وهذه المعية الخاصة لأن المعية نوعان معية عامة ومعية خاصة المعية العامة هي معية الله لجميع الخلق هو معه فالله تعالى مع خلقه في حاضر واطلاع ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيتهم له من فوق عرشه وسمعه لكلامه هذه المعية العامة ومقتضاها الاطلاع والإحاطة وتأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتقويم في قوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة تأتي في سياق المحاسبة والمجازات وقوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقول سبحانه يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم هذه معية عامة وتكون للمؤمن والكافر عامة معية عامة تكون للمؤمن والكافر ومقتضاها الاطلاع والإحاطة وتأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخفيف أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن خاصة بالمؤمنين معية سبحانه مع الصابرين واصبروا إن الله مع الصابرين وتكون للمتقين إن الله مع المتقين مع المتقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع المتقين ومع المحسنين وتكون مع الذاكرين كما في هذا الحديث تكون مع الذاكرين وأنا معه حين يذكرون الذي معي خاصة بالذاكرين وهي خاصة بالمؤمن ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ والشراعة وتأتي في سياق المدح والثناء وفي قوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هو وأبو بكر يوم الهجرة أبو بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين ما ظنك يا أبو بكر باثنين الله ثالثهما هذه معية خاصة وكقوله سبحانه في موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما أسمع وأرى فلا تخاف إنني معكم أسمع وأرى فلما دخل معهم في الأرض الخطاب جاءت معي العامة إنا معكم مستمعون إنا معكم مستمعون لما دخل فرعون معهم في الخطاب جاءت معي الماء إنا معكم مستمعون ولما انفرد موسى وهارون انفردت معي الخاصة إنني معكما أسمع وأرى هذه معية خاصة، وهو مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين ومع الناس كلهم بعلمه وإحسانه، وهو مع المتقين ومع الصابرين بعونه ورفعه وتأييده وتوفيقه وتسديده، ومع الناس كلهم باطلاعه وحرصه فوق العرش. لا منافاة بين المعية وبين الفوقية، لا منافاة بين، لأن المعية ليس معناها الاختلاط والامتزاج. المعية في لغة العرب مطلق المصاحبة، أما أهل البدع الجهمية وغيرهم فإنه ضاق الصدور وضاقوا ذرعا في الجمع بين النصوص، وضربوا النصوص بعضها ببعض نعوذ بالله، فأبطلوا النصوص الفوقية والمعية التي تزيد، النصوص الفوقية والعلو التي تزيد على 3000 دليل في نصوص المعية، وقالوا أن المعية تزيد الاختلاط والامتزاج، وأن الله مع الخلق مختلط بهم، وأنكروا النصوص الفوقية والمعية والعلو، وهذا جهلهم وضلالهم وانحرافهم وزيغهم واتباعهم الهوى. فالحديث فيه صفة المعية الخاصة، قال وهي معية مع الذاكرين، وأنا معك لا يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكة. وقالوا في آخر الحديث وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن كان يمشي السهر له، وإن تقرب إلي شبرا ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. هذا في إثبات القرب لله، في إثبات القرب لله، والحديث في إثبات المعية وفي إثبات القرب وفي إثبات النفس. والقرب جاء خاصة ولم يأتي عاما عند بعض أهل العلم، عند المحققين من أهل العلم كشيخ ابن تيمية وابن القيم، أن القرب لا يكون إلا خاصة، ولا يكون عاما خاصا كالمعية، لأنها تكون عامة وخاصة، وأما القرب فإنه لا يكون إلا خاصة، وهو نوعان: قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابدين بالإجابة. فالأول بقوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب بإجابة دعاء الداعين، وإذا سألك عبادي فإني قريب، ولم يقل إنه قريب من كل أحد، قريب من السائلين، قريب من السائل بالإجابة. ومثل ما ثبت في الصحيح وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، فهو قريب من الداعي، تدعونه أقرب إلى أحدكم أيها الداعون، هو قريب من الداعي، وليس في أنه قريب من كل أحد. ومثله قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب للمستغفرين التائبين. هذا النوع الثاني وهو القرب من العابدين بالإجابة، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب للمستغفرين التائبين، ليس قريبا من كل أحد. وهو كقوله سبحانه عن شعيب أنه قال: واستغفر ربك ثم تبوء إن ربي رحيم ودود، هو رحيم ودود بمستغفر التائبين، كما أنه قريب مجيب للعابدين وللسائلين. وأما قوله تعالى ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا قرب الملائكة، قرب العبد من الملائكة، فالملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، بدليل أنه قيده بوقت تلقي الملائكة فقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال الثاني، نحن أقرب إليه وقت تلقي المتلقيين، ولو كان مراد لفظ الله لم يقيد بوقت تلقي الملكين. ومثل قوله تعالى في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قال العلماء المعنى الملائكة أقرب إلى قلب العبد من أهل ولكن لا تبصرون الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وذهب بعض العلماء إلى أن القرب يكون عاما وخاصا كالبعية يكون عاما وخاصا، ومثل القرب الخاص مثل ما سبق وإذا ترك عبادي خريفين قريب وحج أبي موسى، ومن القرب قرب العبد من الإنسان فقالوا تعالى فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، فالساجد قريب من الله، اسجد واقترب، هذا فالساجد قريب من الله لأنه عابد لله. ذهب آخر من أهل العلم أن القرب يكون عاما ويكون خاصا، وقالوا ومثلوا القرب العام بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا هذا قرب الله، والمعنى نحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد. وقال بعضهم نحن أقرب إليه بالعلم والرؤية، وقال بعضهم بالعلم والرؤية والقدرة، وكذلك قالوا يقول ونحن أقرب إليه بكم ولكن لا تبصرون، ولكن محققي الشيخ الإسلام والقيم قالوا إن القرب لا يأتي إلا خاصة ولا يأتي عاما، وأما القرب في الآيتين فهو قرب الملائكة، فهذا الحديث فيه هذا الحديث القدسي فيه إثبات أن لله لا إله، وفيه إثبات البعيدة، وفيه إثبات القرب، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قرب الله قرب العباد يتقربهم إليه هذا يقر به جميع الطوائف جميع من يثبت العلو، ومن أنكر علو الله فهم ينكرون هذا القرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. وقربه قال وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقر به جميع من يقول إنه فوق العرش، سواء قالوا مع ذلك إنه تقرب به الأفعال الثانية أو لا يقول. وأما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه، فهذا تفسير أبي حامد والمتفلسفة، فإنهم يقولون الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر المعنى. الدليل الثاني من السنة الذي استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات أن لله نفسا حديث أبي هريرة قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وجه الدلالة قوله فكتبه على نفسه فأثبت لله نفسا، كمان حديث إثبات الرحمة وفي إثبات الغضب، والحديث سبق في مبحث العلو، في مبحث العلو سبق ذكره المؤلف رحمه الله قرأناه، لو رجعنا إلى في حديث العلو هنا في صفة العلو ذكر هنا قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. وهنا قال ذكر نفس الحديث لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش ان احد يستغرب غضبه. هل ترون اتفاق الحديثين سواء ولا مختلف؟ مختلف. الحديث في الاول ساق هناك ان الله عز وجل كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق ان احد يستغرب غضبه فهو عنده على العرش، ما في فكتبه على نفسه. وهنا قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فكتبه على نفسه. هنا استدل به على العلو وليس في فكتب عرضه، هنا استدل به على عزة النفس فكتب عرضه. والمحقق رواه الشيخان هنا وهنا رواه البخاري ومسلم، ولكن بعد البحث لم اجد كلمه فكتب عرضه في الصحيحين، بل ولا في السنه ولا في الكتب التسعه كلمه فكتب على نفسه. لكيف المحقق يقول انه رواه البخاري ورواه مسلم ولم ينبه على هذا ولم ينبه على هذه اللفظة؟ هذه اللفظة ليست موجودة في الحديث، وإنما لا. كما ساقه الأول كما ساقه المؤلف الأول إن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده العرش إن رفع سبق فهو به. هنا أتى بزيادة فكتبه على نفسه، هذه الزيادة لم أجدها في الصحيحين ولا في السنن ولا في الكتب التسعة. وعلى هذا فيكون الحديث ليس فيه دليل في إثبات من الله نفسا، ويكتفى بالأدلة من الكتاب. نعم، هذا هو قصد الحديث الصراحة.
وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه، وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وفي رواية سترون ربكم عيانا
عيانا. نعم، انتقل المؤلف رحمه الله إلى إثبات صفة الرؤية. وصفة الرؤية من الصفات التي اشتد بها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. قلت لكم إن هذه الصفات مثل صفة العلو، صفة الرؤية، صفة الكلام، هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدع. صفة العلو، صفة الكلام، صفة الرؤية، هذه الثلاث ينكرها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. أنا شاعر يسمى الرؤية لكن ما يسمى على وجه يسمى الرؤية في غربها. هذا الشاعر يقولون إن الله يرى لكن أين يرى؟ من فوق؟ يقولون لا. تحت؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ لا في جهة. هل هذا معقول؟ ما يعقل. ولهذا أنكر جمهور العقلاء على الشاعر وضحكوا منهم وقالوا كيف صفة الرؤية بدون مقابلة؟ ما في رؤية إلا مقابلة. الرؤية لا بد لها من مقابلة للمرء، فكيف تثبت الرؤية ولا تثبت المقابلة؟ قال هذا باطل بجهل، العقول تنكرها. لأن الأشاعرة الآن مذبذبين، لأن الأشاعرة مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هم يريدون أن يكونوا مع السنة في إثبات الرؤية، ويريدون أن يكونوا مع المعتزلة في نفي الجهة ونفي العلو، فلم يستطيعوا فأثبت الرؤية ونفوا العلو. ولهذا ألزمهم، سلط عليهم المعتزلة وألزموهم، قالوا أنتم الآن مذهبكم مذبذب غير معقول غير متصور، فأنتم بين أحد أمرين، إما أن تثبتوا العلو مع الرؤية تكونوا أعداء لنا مثل أهل السنة، وإما أن تبقوا الرؤية تكونوا أصحاب لنا تكونوا معنا. أما أن تبقى هكذا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا غير معقول غير متصور. وكذلك الكلام، أثبته الأشاعرة لكن ما تفر على وجهه. الكلام يقولون هو فعل القائم بالنفس مثل العلم، ما في حرف ولا صوت. الكلام في نفسه كما أن العلم في نفسه فالكلام في نفسه. كيف نتكلم؟ كيف يعرف الكلام؟ اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم في نفسه فتكلم بهذا القرآن. هذا الكلام كلام جبريل، اضطره الله اضطرار ففهم ما في نفسه فعبر عن شعر الله أحرف. ومنهم من قال إنه اللي عبر عنه محمد لا جبريل، ومنهم من قال أخذه جبريل لأنه من المحبوب. إذا ما كنت الكلام على وجهه والعلو ألسره فتكون بهذا يتبين أن الرؤية ما أكثر هؤلاء طوائف الكلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. أجمع عليها السنة، ولهذا قال المؤلف وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يوحد. صدق أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد وهم أهل السنة والجماعة وهم الصحابة وهم الرسل عليهم الصحابة والتابعون والأئمة وأتباعهم ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة، اتفقوا على أجمع أهل الحق. وقال فما أهل الباطل؟ أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فدل المؤلف رحمه الله بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء الصاد، إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها. فالمراد به تنظر إلى ربها بأبصارها. ووجه الدلالة أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل وعزاه بأداة الصلة الصريحة في نظر العين وأخلاه من قليلة تدل على خلاف الموضوع وحقيقته، فدل على أن المراد بها النظر للعين التي في الوجه إلى الرب سبحانه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المؤلف رحمه الله اقتصر على آية، وهناك أدلة أخرى تدل آية من القرآن غير الآية هذه من قوله تعالى ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جاء في تفسير المزيد أنه نظر إلى وجه الله الكريم، وقوله سبحانه الذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء تفسيرها في صحيح مسلم بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار. قال الشافعي رحمه الله فلما انحجب هؤلاء السخط دل على أن أولياء يرونه في الرضا، وإلا لو كان المؤمنون لا يرونه فتساوى الأعداء والأولياء. لما حجب الله الأعداء عن الأولياء دل على أن الأولياء يرونه، ولو كان المؤمنون لا يرونه لتساووا هم الأعداء في الحجب، ولكن الله حجب السفرة فدل على المؤمنين يرونه لا يحجبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يثبت رؤيا المؤمنين. أما الذي اقتصر على آية واحدة، وأما الأحاديث فهي متواترة كما قال علامة ابن القيم رحمه الله قال إن الحديث متواترة رواها من الصحابة نحو 30 لفظا في الصحاح والسنن والمتاني. فهي متواترة، ومن ذلك ما استدل به المؤلف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله 14 فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب التوحيد، رواه ابن خزيمة ايضا في كتاب التوحيد، رواه عبد الله بن احمد في كتاب السنه. فيه أن المؤمنين يرون ربهم كرؤيته بالقبر، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، والمعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة كما ترون القمر سيتبدل رؤية واضحة، وليس المرء تشبيه الله بالقمر، الله لا يشبه أحد من خلقه، فالمرء تشبيه الرؤية بالرؤية، لأن يقول العلماء الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. وقوله لا لا تضامون يرى في التخفيف، اي لا يحقق الضيم في رؤيته كما يحق الناس عند رؤيه الشيء، فانه قد يلحقه الضيم في طلب رؤيته. وقيل لا تضامون بالتشبيه، اي لا يضم بعضكم الى بعض. اما الاشاعره الذين انكروا العلو ففسروه بما ينسجم مع مذهبهم القائل بنفي العلو مع اثبات الرؤيه، فسروا تضامون بالتشديد لأن معناه لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة، أي لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، وإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو يتعالى عن الجهة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث كثيرة الذي يصدق أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، في بعضها قال ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها من حق، يحيى ابي هريره وغيره، فالاحاديث صريحه في هذا، ومع صراحتها انكر اهل البدع. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ما هي صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر. فيه الحث على العناية بهاتين الصلاتين زيادة العناية مع بقية الصلوات، وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله في الجنة، ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروب فافعلوا، فإن ذلك من أسباب رؤية الله عز وجل. وفي رواية ترون ربكم عيانا يعني معايرة مواجهة. نعم.
قال رحمه الله وروى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروا، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب. في نسخنا يكشف. قال فيكشف الحجاب. فيكشف الحجاب فينظرون إليه. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث الصحيح وهو مسلم في صحيحة فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وفيه تفسير الآية تفسير الزيادة بأنها الرؤية، هذا مما فسر فيه السنة وكتاب العزيز، فسر الحديث بقوله الذين احسنوا الحسنى وزياده في النظر الى وجه الحسنى، فالحسنى الحسنى هي الجنه وزياده في النظر الى للذين احسنوا الحسنى للذين احسنوا هم المؤمنون الذين احسنوا في عباده الله واحسنوا الى الخلق، لهم الحسنى وهي الجنه ولهم الزياده وهي النظر الى وجه الله الكريم. إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أخي إن لكم عند الله موعدا لم تروا، وفي رواية يريد أن يجزيكموه، فيقولون ما هو؟ ألم نبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه. هذا في دليل على أن رؤية الله عز وجل أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، حتى إنه من سوء ما أخذوه من النعيم من سوء ما أعطي لنا الجنة عند رؤية الله، وهذا يدل على أنه لا يراه أحد في الدنيا، هذا يؤيد القول الصحيح أن الله تعالى ورسوله في الدنيا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نعيم وادخلت المؤمنين في الجنة رؤية الله نعيم ادخلت المؤمنين في الجنة فلا يرى أحد في الدنيا لا الرسل ولا غيره ولأن البشر الناس أو الخلق لا يستطيعون الثبات برؤية الله في بشرية ضعيفة في الدنيا. نعم.
وقال مالك بن أنس رضي الله عنه الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة.
وقال هذا من الآثار يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله الإمام المشهور يقول الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة هذا رواه الجزري في كتاب الشريعة. نعم هذا هو قول أهل السنة وجماعة خاصة كلهم يقولون مثل ما قال الإمام مالك الناس ينظرون الى الله تعالى بعينهم يوم القيامه قصد من هذا الرد على المعتزله المعتزله يقولون يفسرون الرؤيا بالعلم وينظرون الى الله يعني يعلمون الله بقلوبهم ويقولون بعد قوله ستترون كما ترون القمر ستعلمون ربكم كما تعلمون ان القمر قمر فهذا من افضل الباطل والشاعره يفسرون الرؤية بغير جهة ومنهم من الشاعرة من وافق المعتزلة وقال إن المراد بالرؤية زيادة العلم زيادة العلم في القلب هذا بعض نعم
وقال أحمد بن حنبل من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر
نعم هذا فيه أن السلف كفروا من أنكر الرؤية إنه هو كافر وقال الله والسلام هو كافر هذا قول عن السلف والتفسير لما هو على العموم وقال من أنكر رؤية الله فهو كافر من قال القرآن مخلوق فهو كافر أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع فلان ابن فلان ما يكفر إلا إذا وجدت الشروط وتنتفي الموانع لكن على العموم يقال من أنكر رؤية الله فهو كافر من قال القرآن مخلوق فهو كافر وهكذا لكن الشخص المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه وبعد وجود الشروط وإنفاء الموانع لأن الشخص المعين لا يبرم حاله قد يكون دخل في الإسلام من جديد قد يكون ما بلغته الأدلة قد يكون عنده شبهة ولو زينت له لرجع قد يكون قال قولا مجملا فالشخص المعين لا يكفر الا بعد قيام الحجة عليه اذا وجد صعوبه في الموانع لكن على العموم نعم كما قال الامام الصحابه من قال ان الله لا يرى في الاخره فهو كافر من قال القران مخلوق فهو كافر من ترك الصلاه فهو كافر لكن المعين لا بد من قيام الحجة عليه نعم
ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما
نعم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أسباب صفة الكلام فسيطير فيها وهي من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع ومن العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع بين مذهب أهل الحق ومن مذهب أهل الحق هم الرسل وأتباعهم الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء وأهل السنة والجماعة يقول إن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب فأهل السنة يقولون إن الله تعالى متكلم بكلام بحرف وصوت حرف وصوت مسموع مفهوم كلام الله مسموع سمعه جبرائيل منه سبحانه وتعالى والله تعالى ينادي الناس يوم القيامة ويسمع الكلام كلام الله مسموع مفهوم كلام المفهوم يفهم مفهوم في القلوب تفهمه القلوب تعلمه وكلام الله مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف كل هذا حق وكل شيء في هذه المواضع كلها حق فكلام الله إذا قرأه القارئ فهو مقروء له، وإذا سمعه السامع فهو مسموع له، وإذا حفظه الحافظ فهو محفوظ له، وإذا علمه وفهمه في قلبه فهو مفهوم له معلوم. وهو فيها ويقول الوضع كل حق، والوسطى فيه كلام الله، والقارئ يقرأ كلام الله فهو مقروء، كلام الله مقروء مسموع مكتوب معلوم محفوظ في الصدور، وهو في هذا الموضع كلها حق، في موضع كلها حقيقة، ولا وليس مجازا، لأن المجاز يصح نفسه، فيقال ما قرأ القارئ كلام الله، ما سمع القارئ كلام الله، ما فهم القارئ، هذا باطل، ما ينفع هذا، دل على الحقيقة، على الحقيقة، قال قرأ القارئ كلام الله، سمع السامع كلام الله، كتب الكاتب كلام الله، حافظ الحافظ كلام الله، نظر في كلام الله، كتب كلام الله في المصحف، قرأ كلام الله من المصحف، نظر في كلام الله في المصحف، هو حق حقيقة في هذه المواضع كلها، ولو كان مجازا لصح نفيه، لكن لا يصح نفيه. استدل المعلق رحمه الله من الكتاب العزيز بقوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، اقتصر على هذه الآية، ولا هناك أدلة منها قوله تعالى وكلمه ربه أيضا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذا إثبات النداء، النداء هو السلام من بعد، ونادي لهم جانب الطور الأيمن وقرب له نجية موسى، هذا النداء، والتقريب قربناه نجية، فمناجاة السلام من فوق، والنداء السلام من بعد، ونادى الله الأبوين وناداهما ربهما، فالأدلة في هذا كثيرة، النداء القرب، لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على وكلم الله موسى فيه، وأهل البدع أنكروا الخلاف، قالوا لو كان الله يتكلم لكان لحل الحدث، لكان الكلام حرف وصوت لحل لصار محل الحوادث، يحدث الكلام والحروف بذلك، وهذا لا يليق به، إنما يليق بالمخلوق الحادث، نقول هذا من أخطأ، هذا باطل، لأن هذا كلام المخلوق، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوق، إنما الذي يحل الحوادث في ذات المخلوق، والرب يتكلم بكلام ليس كلام المخلوقين، لا نعرف كيف يتكلم. قالوا لو قلنا ان الله يتكلم لا لازم من ذلك ان يكون له شفتين واضراس واسنان، لان الذي يتكلم الحروف تخرج من الشفتين ومن الاضراس من الثنيه العليا والسفلى وحافه اللسان، والله منزه عن ذلك. نقول لهم ما قال إن هذا يلزم، ما قال إن هذا يلزم، نرى بعض المخلوقات تتكلم وليس لها أبراج ولا لسان، الجلوس منطق، يوم تنطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، الجلوس لها لسان تكلم، وقال إني لا أعرف حجرا يسلم علي في مكة، حجر لسان تكلم 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 عن ذلك، وسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جذع ثم أوتي له بالمنبر، فلما خطب على المنبر صاح صاح حتى كاد يشتق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم جعله يهدي وكما يهدي الصبي حتى تك، الجذع له لسان له صوت له أوراق، إذا كان بعض المخلوقات تتكلم ولا نعرف كيف تتكلم فكيف تنكرون أن يكون الله يتكلم ولا نعرف كيف يتكلم؟ لكن أهل البدع والعياذ بالله في ابتلوا به خلق النصوص والعرض عنها وتأويلها ونفيها، نسأل الله السلامة والعافية. والآية هي تأكيد المصدر وكلم الله موسى تكليما، قال العلماء إن التأكيد المصدر ينفي المجاز، ينفي المجاز وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر ينفي التأويل وينفي المجاز. وحاول بعض أهل البدع بعض الجهمية شق عليهم هذه الآية الآيات التي فيها أن الله يتكلم، حتى تمنى بعضهم أن يحكها من المصحف، يحك آيات الكلام والعياذ بالله، تمنى أن يحكها من المصحف آيات العلو وصفة العلو، وحرم قول وكلم الله موسى تكليما، قرأها بعض أهل الجهمية قال وكلم الله موسى تكليما، فجعل الرب هو المكلم وموسى هو المتكلم حتى يرجع الرب الكلام، حرمها وكلم الله، قرأها وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو المتكلم والله لا يتكلم. فقال له بعض أهل السنة هب يا عدو الله أنك استطعت أن تحرف هذه الآية، فكيف تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ ما تقول تحرفها؟ قال معنى وكلمه ربه جرحه بأظافر الحكمة،